بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 23 بعد 100، وهي بعنوان مساواة الإسلام بين المسلمين في الحقوق، فما جاء به الإسلام من المساواة بين الناس في الحقوق، لعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الاثنين الموافق 2/3 من شهر ربيع الثاني لعام 43,400. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: جاء الإسلام بالمساواة الصحيحة المستقيمة التي روحها العدل والرحمة والتكافل في الحقوق، ساوى بين طبقات الخلق في العدل في كل شيء.
نعم، قال بالمساواة الصحيحة المستقيمة، هذا رفع الإشكال في أنه لا يقال الإسلام دين مساواة هكذا بإطلاق، وإنما يقال بإطلاق الإسلام دين العدل. الإسلام دين العدل ولا يقال دين المساواة، لأن المساواة هكذا بإطلاق لم يأتي بها الإسلام، فلم يسوي الإسلام بين الناس بإطلاق، وإنما وضع الإسلام قيودا لهذا. فالإسلام دين عدل يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، أما أنه يسوي بين الجميع فهذا لا. قال تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهذا الإسلام المطلق لم يأتي، هذه المساواة المطلقة لم يأتي بها الإسلام، إنما أتى الإسلام بالعدل، العدل التفريق بين المسلم وبين الكافر، هذا أصل عظيم، فلا يستوي كافر مع مسلم، وليس الكافر مكافئا للمسلم أبدا، هذا مقبول العمل وهذا مردوده، هذا موحد لله عز وجل وهذا مشرك، هذا مخلد في النار أبد الآبدين وهذا مخلد في الجنة أبد الآبدين، هذا يسير على نور الوحي والشريعة وهذا يتخبط في ظلمات الجهل، كيف يستويان؟ ما يستوي مسلم وكافر؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لكن الإسلام دين عدل، فمع نفي المساواة هذه إلا أنه لا ظلم للكافر إذا كان يعيش معنا في بلادنا بعهد وعقد وأمان، فإنه لا يجوز التعدي عليه ولا يجوز ظلمه، طالما أنه ليس بالمحارب لنا فإنه لا يجوز الاعتداء عليه. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد لمن قتل كافرا بيننا وبينه عهد وأمان. وأمر الله عز وجل بالإحسان، فقال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين من قاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجوكم من ديركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نعم، يبقى إذن هذا هو العدل الذي مقتضاه عدم الظلم وعدم التعدي على هؤلاء الكفار، بل لا يجوز ظلمه ولا التعدي عليهم، وكذلك مساوتهم في الحقوق المتعلقة بأمور إدارة البلاد وغير ذلك مما لا ترتب على اختلاف الدين. فما نقول نتعلم نحن في المدارس ولا تعلمون معا، وما نقول بأننا نمنع عنهم المياه الكهرباء أو يعطون ذلك بقدر ما بخلاف المسلم، لا، كل هذا لا، لأن كل هذا يتنافى مع الإحسان. إذن أحسن إليهم ولا تسوهم بالمسلم، أحسن إليهم، اعدل فيهم، لكن أن يكونوا كالمسلم هذا مخالف للقرآن مخالفة صريحة، ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة، كما قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين يعني كالكافرين، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلا يستوي هذا وذاك أبدا. فإطلاق أن الإسلام دين مساواة هذا ليس بصحيح كإطلاق، لكن حينما نقيد كما قيد الشيخ قال المساواة، جاء الإسلام بالمساواة الصحيحة المستقيمة التي روحها العدل والرحمة والتكافل في الحقوق، فيساوي بين طبقات الخلق في العدل في كل شيء، يبقى هذا ضابط. إذا ما الممنوع في أن يقال الإسلام دين المساواة؟ الإطلاق هكذا، الإسلام دين مساواة، لكن لو قلنا الإسلام دين مساواة بين المتماثلين فنعم، الإسلام إذا جئنا نطلق نقول الإسلام دين عدل، دين عدل، فإطلاق العدل نعم. ولهذا تجد أن شعارات المظاهرات إنما هي المساواة، المساواة، الحرية، التغيير. انظر هذه كلها ألفاظ إطلاقها مخالف للشريعة. المساواة بين ماذا؟ بين ماذا وماذا؟ الحرية المطلقة ولا المقيدة؟ التغيير لأي شيء؟ إطلاقات. لكن المساواة بين المتماثلين نعم، الحرية المقيدة بالشريعة نعم، التغيير المبني على أحكام الشريعة نعم. بس كلمة الشريعة هذه ما يرتضيها أصحاب هذه الأفكار، ما يرتضونها، ما تقول مساواة على وفق الشريعة، تغيير على وفق الشريعة، حرية على وفق الشريعة. الإسلام لا يصادر حريات ويقول ما في حرية لأحد، بحيث إنك لا تستطيع أن تتصرف في مالك ببيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء، أو تتصرف في إرادتك واختيارك، لا، تصرف في إرادتك واختيارك وبيعك وشرائك كل شيء، طالما أنك لا تخرج عن حد الشريعة. بل الشريعة أباحت لك أشياء كثيرة وجعلت الأصل هو الإباحة وليس الأصل الحظر، الأصل الإباحة فيما تعلق بالعادات، فيما تعلق بزينة الحياة الدنيا، أما فيما تعلق مثلا بأبضاع أو هذا فالأصل فيها الحظر، عبادات فالأصل فيها الحظر، وهذا صيانة للناس، ما أحد، ما كل أحد ينكح ما شاء له، لكن لا، الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل الدليل على أنه مباح. فالشاهد الإسلام وسع لك دائرة المباح، ولهذا فالمحرمات من كل شيء محدودة محصورة، ولهذا نص عليه. إنما إذا قيل لك نص على المباح ما يمكن تحصيه أصلا. لو قيل لك ما المباح من الأطعمة؟ أحد يحصيها؟ ما المباح من الأشربة؟ أحد يحصيها؟ ما المباح من الألبسة والأكسية؟ أحد يحصيها؟ ما المباح من العادات؟ أحد يحصيها؟ لكن ما المحرم من الأطعمة؟ محدودة. ما المحرم من الأشربة؟ محدود. ما المحرم من الأكسية؟ محدود. فالمباح أعظم وأكثر، أما المحرم والمحظور هذا قليل، ولهذا ينص عليه فيصلح حصره وما صح حصره فقليل، ما صح حصره فقليل، إنما ما لا يمكن حصره هذا هو الكثير. فدل هذا على الشرع، والحمد لله أعطت حريات وأعطت، لكن مقيدة. ولهذا الذي يرفض وضع القيد هذا فإنه سوف يدفع الثمن باهظا، لأنهم لو قالوا حريات مطلقة يعني بدون قيد، حرية فكر وحرية تعبير وكذا، طب حرية تعبير نعم، طب أنت حمار، لا ما أعطيك هذا الحق. ليه 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 لماذا؟ أنا بعبر يا أخي، ما أريد أنا أراك حمارا، لا بدون ما يخطئ أحدنا في آخر، بدون يعني قيده قيده. إذا جاءت حكومة فقرت حرية، طيب خلاص ارحل، لا بما لا يعطل مصالح الناس، طيب ما فيه تقيده. يبقى إذن وضع القيود متفق عليها وإن لم يتم التصريح به، لكن التقييد قد يقال في أي شيء، بما تحتل مشاعر الآخرين، بما لا يفسد ما أدري، ثم نجعل هذه الحرية لها قيد، وهو قيد ماذا؟ قيد موافقة الشريعة، موافقة الشريعة. فواحد عنده حرية يقول لك حرية ويريد أن يخرج على حكم، نقول ليس لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. يريد أن يقيم مظاهرات، نقول يمنع من ذلك، لأن هذا فيه الإفساد. يريد أن يقتل غير المسلمين أو أن يطردهم من البلاد، نقول ليس لك ذلك، طالما أنهم ليسوا محاربين فلا يعتدى عليهم، وهكذا إلى غير ذلك. يعني إذن هذه أمور ومطلقات ما يصح، فإذا أردنا تقييدها، وكل عاقل يلجأ إلى التقييد، هنا سيختلف الناس، فمنهم من يقيد بما لا يخالف القانون، ومنهم من يقيد بما لا يخالف الإنسانية، مبادئ الإنسانية، ومنهم من يقيد بما لا يخالف كذا، ونحن نقول نقيدها بما لا يخالف شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، التي أعلم بالمصالح والمفاسد من الناس. يبقى إذن هل يجوز أن نطلق الإسلام دين المساواة؟ الجواب لا، إنما نقيد، إذا أردنا كلمة المساواة قيدناها، قيدناها. أما إذا أردنا الإطلاق نقول الإسلام دين العدل، يضع كل شيء في نصابه، يضع كل شيء في نصابه. إذا أردنا نطلق نقول الإسلام دين الرحمة، دين المساواة الشرعية، الشرعية، الشرعية. ولهذا اللي بيقول لا فرق بين الناس باعتبار دين، باعتبار لغة، إنما الكل يعيش بموجب وطنه، نقول لو كان قصدك لا فرق باعتبار دين ولغة في الحقوق المشتركة التي أباح الإسلام، فنعم أنا لست لأني مسلم مثلا، أنا الذي أركب سيارة وغير ما يركب في الطرقات مثلا، أو مثلا أعلم أولادي وهو لا يعلم، أو أدخل مستشفيات أعالج فيها وهو لا يعالج، لا. فهذه لا ترجع إلى اختلاف لغة أو اختلاف دين. أما أن أجعله لا فارق باعتبار دين، يعني أن الكل يتساوى في الدين وأن الكل دينه مقبول، لا. إنما ما في فوارق باعتبار فعلا ما نفى الشارع فيه الفوارق، باعتبار التعايش القائم على لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وقال صلى الله عليه وسلم:
هذا أمر عظيم، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، العدل والقسط والعدل، والله يحب المقسطين. وفرق بين المقسط والقاسط، فالقاسط جائر متعد والمقسط عادل، والله يحب المقسطين ولا يحب القاسطين. ولهذا قال سبحانه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. لكن المقسط يحبه الله، والمقسط اسم فاعل من أقسط، إنما القاسط اسم فاعل من قسط الثلاثي، أما المقسط من أقسط الرباعي. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين. اشهد شهادة حق وعدل، وكن صاحب عدل ولو على نفسك ولو على الوالدين ولو على الأقربين. لا بد أن تعدل وأن تتقي الله سبحانه وتعالى. ولو طلب منك الشهادة على نفسك فاشهد، قل أنا فعلت كذا، فضلا عن غيرك من الوالدين والأقربين. وهذا يدل على حياة الإيمان في القلب، ويدل على انتفاع الإنسان بالشرع. يا إخواني بارك الله فيكم، الإنسان لا يحتاج أن أحدا يحكم عليه، لأنه وإن راوغ في الدنيا فإنه لن يفلت من محاكمة رب العالمين سبحانه وتعالى له في الآخرة. فلهذا يخلص نفسه قبل لقاء ربه عز وجل. ماذا لو كنت ألحن بحجتي من غيري ولحنت في الحجة حتى حكم لي القاضي؟ أولا هذا لا يغير الحكم عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنني سأحاسب على حقوق العباد بين يدي الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو ليذرها. فهذا لا يغير الحق عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يكون قائما بالعدل، قائما بالقسط، يقول أنا أخطأت، أنا تعديت، يا فلان هذا من حقك، يا فلان أنا أعتذر، يا فلان كذا وكذا، إلى آخر ذلك. ولو أن هذا قام به كل مسلم فإنه لن يكون إن شاء الله هناك من الغبن في حقوق الناس والتعدي في حقوق الناس. إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى به. تقول هذا أحكم له، هذا فقير أو هذا غني، لأي عرض من العوارض فالله أولى بهما. نعم، هذا تفسير من كثير. أي آية تمر معنا هذا التفسير له. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء.
ما في شيء إلا والله عز وجل أمر بالإحسان فيه. إن الله كتب الإحسان في كل شيء، إحسان في كل شيء، وهو أن يراعي الإنسان المشروع في كل شيء، المشروع في كل شيء، هذا هو الإحسان. ما ضابطه؟ ضابط الإحسان متابعة المشروع في كل شيء. فمن قتل فأحسن القتلة فقد أحسن، ومن ذبح فأحسن الذبح فقد أحسن، ومن عامل الخلق فأحسن المعاملة فقد أحسن، ومن ضرب رقاب العدو في الحرب فقد أحسن، ومن أقام الحد على الجاني فقد أحسن، ومن طلق امرأته إذا استحالت العشرة فقد أحسن. هذه محاسن الشريعة، الطلاق من محاسن الشريعة، الحدود من محاسن الشريعة. ليس كما اعتقد كثير من الناس أن الحدود وحشية، وأن الطلاق إنما هو غبن للمرأة. الطلاق المشروع، الطلاق الموافق للشرع إحسان. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وقال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. تخيل لو أن رجلا ابتلي بامرأة سوء، والطلاق ما ليس مشروعا، ماذا كان يصنع هذا الرجل؟ يقتل نفسه ولا يقتلها؟ ماذا يصنع؟ تخيل لو أن امرأة ابتليت برجل سوء، ماذا كانت تصنع؟ لكن سبحان الله، انظر يا إخواني إلى الإحسان. بينما الرجل في يده الطلاق، والمرأة لا تطلق نفسها إذا أرادت، إنما مرجع الطلاق إلى الرجل، وإن الرجل قد يتعسف فقل ما أطلق، ابقي خذ إلى آخر العمر وستتزوج غيرك وكذا ولن أطلقك. سبحان الله، هنا كانت الشريعة بماذا؟ بالخلع، مشروعية الخلع، أن تخلع المرأة نفسها إذا أضرها زوجها. كذلك أيضا إذا رفعت امرأة إلى القاضي ألزمه القاضي بالطلاق إذا رأى ظلما، فإن لم يطلق الرجل طلق القاضي عليه. الإيلاء، لو حلف الرجل لا يقرب امرأة إلى ما مات، فإذا مرت 4 أشهر ورفعت المرأة امرأة إلى القاضي طلبها القاضي أن يفي وأن يرجع، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا طلق فإن الله سميع عليم. طب إذا قال لن أطلق، أجبره القاضي على هذا، فإن امتنع طلق القاضي وصح طلاقه. طلاق القاضي يصح، بيع القاضي يصح، وهذه حالة الإكراه التي يجوز البيع فيها، يكره على البيع. لماذا؟ لأنه ظالم متعدي. ما كل أحد يقول أنا أفعل ما أريد، الطلاق بيدي فلن أطلق إلى كذا. لا، ما هو بيدك هذا، فقط يدك في يدك إن أحسنت. أما إذا ما أحسنت سحب منك، وكل من له ولاية إذا تعسف فيها سحبت منه الولاية إلى غير، إلا الوالي العام والأمير العام والحاكم، إذا ظلم وما أحسن فإنه لا تسحب الولاية منه، وإنما ينصح ويصبر عليه وهكذا. فالطلاق إذن إحسان، وإقامة الحدود إحسان، ولكم في الحياة في القصاص حياة يا أولي الألباب. قد يقول واحد كيف إحسان يعني ونحن نقتل القاتل؟ نقول أحسنت، القاتل، القاتل، نقتل من؟ القاتل، القاتل، إذن هو قتل. ولهذا نجد حتى عند الناس جميعا مسلم وكافرين إن القاتل يستحق العقوبة، يسمونه إعداما ويقتلونه لأنه اعتدى صيانة للناس. المهم ألا تسميها حدودا شرعية، هو ده المشكلة. يعني سبحان الله، تجد الكفار القاتل بيقتلونه صح، والسارق يعاقبونه ولم تكن عقوبة شرعية. أهم شيء ما تكون تحت مظلة شريعة أو عقوبة شرعية، حتى تعلم أن الاعتراض ليس على الحدود، إنما الاعتراض على الشرع، على الإسلام، أن تسمى حدود شرعية، أن تسمى أحكاما شرعية. لكن في قتل، في قتل يسمونه إعدام، في سجن مؤبد، في سجن مؤبد، في تغريم، في تغريم. المهم عقوبات، لكن ليست العقوبات الشرعية، وما يوافق الشريعة لا نسميه شرعي. إذن اعتراض الغرب على أن تسميه شرعي، الوحشية أن تسميها شرعية، لكن الغرب لن يتدخل في أي حكومة تعاقب، سجون، عقوبات. وعليه فوجه كون الحدود إحسانا، إحسان الذي يقام في الحد لأنه جبر له، وأن الله يغفر له. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن صامت: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، وكفر له تبقى تلك رحمة وإحسان، وفي نفس الوقت زواجر، أي تزجر غيره فلا تتكرر هذه الجريمة. يبقى إذن الإحسان، فمن وافق الشريعة في شيء فقد أحسن، ومن تعدى الشريعة فإن كان بتجاوز فذك الغلو، وإن كان بتقصير فذك الجفاء. يبقى الإحسان العدل الوسط هو الذي جاءت به الشريعة. إن تجاوز الإنسان بإفراط فذك الغلو، بتفريط فذلك الجفاء. حتى العبادة ما نقبل فيها ذلك، الشرع ما يقبل التجاوز بالإفراط في العبادة. تصلي أكثر، تصوم أكثر، تقوم أكثر، الإسلام ما يرفض ذلك إن تجاوزت به الشر. لكن تتنفل كثيرا، شوف كثيرا، تتطوع كثيرا، في داخل حدود المشروع فجزاك الله خيرا، فهذا من المنافسة إلى الخيرات المسابقة والمصارعة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لو تصلي أنت بين الظهر والعصر لا إشكال، لو تقرأ تختم في ثلاثة كل ثلاثة أيام ما في إشكال، أن تقوم ثلث الليل ما في إشكال، لكن أن تقوم فلا تنام دائما لم يكن هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أن تعتزل النساء فلا تتزوج تعبدا هذا لم يكن هدي الإسلام. أن تصوم الظهر كله فلا تفطر لم يكن هذا من هدي الإسلام. أن تربط حبلا بين ساريتين حتى إذا غفلت تعلقت به وكذا هذا ليس من الإسلام. أن تقوم في الشمس فلا تقعد ولا تتكلم هذا ليس من الإسلام. وكل هذه معاني أحاديث ذكرناها كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمتع بالنساء ليس استمتاع شهوة مجردة، وإنما هو ماذا؟ استمتاع بمباح أباحه الشارع، انتقل من كونه مباحا إلى كونه مشروعا بالنيات، ففيه إعفاف النفس وفيه تحقيق سنة المرسل ليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فيه تكثر سواد الأمة، فيه وفيه من المنافع ما الله به عليم. إذن أنت تأتي مراتك وأنت في عبادة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. سبحان الله يا أخوان، تقوم تركع الركعة لك حسنة، تقوم تجامع مراتك لك حسنة، حتى ما تجعل في امراتك كما في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه في الصحيح. فدل هذا على أن الإحسان هو مراعاة الشريعة في كل شيء. الرد على المخالف إحسان له لعله أن يرجع، وللناس حتى لا يقتدي أحد به. نعم
كثير.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم.
نعم.
ولا يصرفهم
قل الحق ولو كان مرا، قل الحق عن نفسك، أنا أخطأت، أنا علي حقوق كذا، واعلم والله لو أنك اعترفت بما عليك من حق، وقد يأتيك الشيطان فقل لو اعترفت تجيب منين وكذا، والله قد يفتح الله سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث لا تحتسب، وقد يسامحك صاحب الحق، قد يسامحك صاحب الحق إذا رأى فيك ماذا؟ إذا رأى فيك اعترافا وإنابة. نعم. وهذه تحصل كثيرا. نعم.
ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه.
نعم.
وقوله شهداء لله كما قال وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان.
نعم.
ولهذا قال ولو على أنفسكم، أي أشهد الحق ولو عاد ضرب.
اشهد الحق، اشهد الحق، ما هو بأشهد، ما هو بأشهد يعني هتشهد الحق، اشهد
ولو
الحق.
على أنفسكم أي اشهد الحق ولو عاد ضرره عليك، وإذا سئلت عن
هو ضرر، ضرر أو أذى أو شيء عاجل ما في إشكال، يعني بموجب شهادتي سأسجن، بموجب شهادتي سأبيع بيتي، بموجب شهادتي كل هذا يهون عن موقف القيامة، أن تقوم بين يدي الله فيستوفى منك الحق. نعم.
وإذا سئلت عن الأمر فقول الحق فيه، وإن كان مضرة عليك فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه.
وهذا ابتلاء، إن نجحت فيه فالله عز وجل يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا يحتسب. وفي مسألة يا أخواني في جعل المخرج وأن يرزقك الله من حيث لا يحتسب، بعض الناس يظن أن الرزق من حيث لا يحتسب، وأن المخرج هو ماذا؟ أن أدفع الألف فالله يجعل مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، فيجعل العشرة ألاف والمئة ألف. يا أخواني أعظم مخرج يجعل له مخرجا، أعظم مخرج وأعظم رزق يؤتيه الله العبد أن يرعى حق الله في المسألة وأن يتقي الله في الموضع، أعظم الرزق، أعظم الرزق. لو ما رزقني الله وقد ابتلاني إلا أن استقمت على الشريعة في هذا الأمر لكفى. هذا لا تسوي الدنيا كلها. أنا ما أتقي إلا من أجل دريهمات، ما أتقي إلا من أجل دريهمات، فأقول ادفع ويا ابن إن شاء الله أبشر، انتظر وسيأتينا إن شاء الله الرزق الحلال المبارك، أعد بهذا. لكن أقول أبشر فقد اتقينا الله، أبشر فقد استقمنا على أمره، لو ما أتانا شيء يا أخواني لهذا لكفى. لأن بعض الناس يظن كده، يفهم خطأ يا أخوان. أنا قلت الأذكار وكذا يبقى ما في حادث سيارة، أنا أنفقت كذا يبقى هجد الخزنة، إذا كان فيها 100,000 أنفقت 1,000 يبقى هجد الخزنة فيها 200,000. لا يا أخوان، الرزق حاصل لكن له مفردات كثيرة، أعظمها تقوى الله، أعظمها الرضا بهذه الشريعة، ومع ذلك إن شاء الله يأتي الخلف. لكن الخلف هذا قد لا يكون بكثرة الأموال، قد يكون بدفع شرور، قد يكون برزق في الأولاد في صلاحي، قد يكون بالقناعة. تساوي كم القناعة؟ احسبها. القناعة قد تكون عوضا عن مليارات. رجل لو أتاه الله واديا من ذهب لتمنى واديين، ورجل لو أتاه الله درهما لحمد الله عز وجل، قال الحمد لله كثير والله. شوف الزوجة، ما حلو إسماعيل؟ قالت والله ضيق وكذا وكذا وكذا. طيب الأخرى، ما حال إسماعيل؟ والعيشة واحدة، ما تحسن حال إسماعيل؟ هو إسماعيل عليه السلام حالته واحدة، والله نحن في نعمة، والله نحن في خير، والله نحن في كذا. لذا استحقت الأولى أن تغير، وقل له غير عتبة بيتك، واستحقت الثانية أن تثبت، ثبت عتبة بيتك. فعلا هذه المرأة المباركة، هذه المرأة المباركة التي قليلك كثير جدا. لا والله احنا عندنا خير، عندنا خير الحمد لله، عندنا خير. فإذا الرزق قد يكون في هذه، في أخلاقية، في أخلاق ولد، في كذا، إلى آخر ذلك. المهم أن الذي يعنينا هو رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم رزق وأعظم المخرج. ولهذا ابن عباس لما استفتاه رجل في الطلاق وقد أساء، فقال إنك لن تتقي الله فلم يجعل له لك مخرجا. إذن يا إخواني، من اتقى الشرع فقد جعل الله له مخرجا، من اتقى الله ولازم الشرع فقد جعل الله له مخرجا، مخرجا من عقوبة، مخرجا من ضيق الصدر. سبحان الله، كم المخرج حينما نصبر على المصائب، مخرج من الهم والغم يهدي قلبه. كم المخرج إذا صبرت أنا على الفقر وكذا، القناعة والرضا بها، وأحمد الله الحمد لله أنني لم أخذ هذا المال، الحمد لله، ولم أدخل بيتي حراما، الحمد لله. فليس باللازم أن تنتظر عوضا هو كثرة مال وراغد في العيش، لا، أعظم العوض والخلف تقوى الله، هذا أعظم العوض والخلف. نعم.
قال وقوله أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق، وإن عاد ضرره عليهم فإن الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد.
نعم، حتى لو على ابنك. يا شيخي أنا على ابني؟ على ابنك عادي، ما في إشكالية. إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ ابنك هذا صنع شيئا مع ابن الجيران، وجاء أبوه، ابنك فعل وفعل، تعال اجلس يا محمد، اجلس يا عبد الرحمن، تعال. ها ايه اللي حصل؟ كيت 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 كيت. لا يا عبد الرحمن انت مخطئ، يلا اعتذر لاخيك. ايه لا يحصل يا اخوان؟ ما لا يحصل؟ طيب نفس وانشرح صدر وحسن قدوة، وولدك لن يتعود ابدا الخطأ بعد ذلك. لكن ابني مش غلطان، ابنك اللي غلطان. لا انت ابنك اللي غلطان، لا انا مش ابن غلطان، وياك تجيب وانا اعمل فيه وانا سأل. طب اذا كنت راجل، طب مش عارف، طب امسك، اسحب السكين، اسحب العصا، ضربه في الراس، ما في، خلاص روح بقى ان شاء الله للشرطه، واعرضت تعرض على النيابه، ويحصل ما ويحصل ما يحصل، ايه الاشكالية؟ لكن الانسان يكون بيتقي الله حتى في ولد، في سفرة من السفرات اتصلوا قالوا ولدك في المدرسة حصل اشكالية مع بعض الطلبة وعملوا جلسة عفوية، كل هذا وانا في السفر في السعودية في عمرة، وبعدين قالوا وقد حكم له المجلس 10,000 لولدي انا، حكموا له 10,000 وانا فخر، قلت له ارجع 10,000 وليس انا حق، ابني اصلا من مخطئ، لماذا؟ لان لماذا لم ينأ بنفسه عن هذا الامر؟ لماذا يجلس في هذا المجلس وينأ بنفسه عن هذا الامر ولا يجلس في هذا المجلس ابدا؟ لماذا لما حصل بين بعض الشباب كذا وهو بيفرق بيعمل وبيسوي تدخل كذا، ممكن أن أنأ بنفسي عن هذا الموضع ولا تدخل في مثل هذه الأشياء، ولا أعرف من الذي كان خصيمه، ولا أعرف مع من، ولا ولا إلى آخره، أرجع هذا. والمفترض أنه لا يحوج نفسه أن يجلس في هذا المجلس أبدا، هذا ولو الحق محكوم له به. فمثل هذه الأشياء تطيب نفوس الناس. أما التعصب وأن ولدي ولدي، لو دفعت عن ولدك اليوم وجرأت على مثل هذه الأشياء حتى ولو كان له بعض الحق اليوم، اعلم أنه سيورثك غدا. لكن أصل عنده، أصل عنده أن كثير من الناس يموت عن 70 سنة و80 سنة وما جلس في مجلس عرفي يحقق عليه، إنما إحسان، إنما عفو، إنما تجاوز، إنما تغافل. ما هو بلازم اخواني يعني كل واحد امسك انا فيه هذا شتمني ولا شيء تعال واعمل وكذا واضرب ويطلع للحق، وبعد تاني ومش عارف ايه ويطلع للحق، والثالث لا يا اخوان، في تغافل، في تغافل. لا تقضي حياتك كلها مقاضاه مع الناس. فالانسان يقضي بالحق حتى لو على ولده، حتى ولو على ابيه، حتى ولو على اقرب الناس، حتى لو على زوجه يقضي. واقصر طريق، اقصر طريق لحل كثير من المشاكل هو هذا، والتغافل ومسامحة والعفو. طالما أن الأمور يمكن أنها تستوعب، فلهذا لا تجرئ ولدك ولا تقضي بباطل لولدك وتعصب لولدك. مدرس يربي ولدك في المدرسة مثلا ويعني عقب، خلي وتجاوز يعني بعض الشيء، بعض المدرسين ممكن انفعال، بس هذا معلم ولدي وكان حريص عليه، هو لماذا ضربه وعاقبه؟ صحيح انه مثلا بعض التجاوز، لكن مثل هذا انا اعفو عنه، ممكن اناقشه استاذ بس يعني لو كذا وكذا وكذا، جزاك الله خير، وانا والله انت مكاني وانت اب له، لكن لو خلي العقاب هذا يكون اخر شيء، ولو عاقبت بكذا وكذا 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 وكذا. لكن سبحان الله يا اخوان بعض الناس لا، حتى لو الولد مخطئ، حتى لو الولد كذا، حتى ولو كان التأديب يوافق الشرع، حتى ولو كان أبدا ابني ما تضربش، ابني لا يضرب، ابني وابني 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 وابني، خلاص ابنك حر، أنت حر ابنك، فهم ما فهم، استوعب ما استوعب. فلا بد أن يكون الإنسان عاقلا، أن يكون رشيدا. فالحق أحق أن يتبع، ولو على أبي ولو على أمي. وهذا من الإحسان لأبي أن أشهد عليه أخوان، من الإحسان لأبي ومن البر بأبي أن أشهد عليه إن كان أبي على الباطل، هذا من البر، هذا من الإحسان. لأني لو شهدت له بباطل فقد حمل في عنقه وحملته أنا معه، وهذا قمة العقوق. ومثله حينما تكون في ردود على أهل بدعة وعلى خصوم سنة، فإنك مأمور بشهادة الحق أيضا وبالعدل، وأنك لا تتجاوز ولا تتجنى. نعم.
قال: وقوله وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، الله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما.
يعني أحكم على فقير ممكن يسجن وهذا فقير، والثاني له الحق نعم، بس عنده مليارات، وهذا لو أنا شهدت بالحق هيسجن فقير وعنده أولاد، من يرعى أولاده، من يرعى زوجته، طب ماذا سيصنع بعد السجن، ماذا كذا؟ الله أولى به، ما لك دخل أنت، كل واحد يقوم بالحق الواجب عليه، ما لك دخل بشيء آخر. ولهذا أحكم بالحق واطلب من الغني التنازل عن الحق. تبهتم؟ أحكم بالحق، قل هذا له كذا وكذا، وتعال إلى الغني قل له تنازل. مثل الدية، بعض الناس يحكم غير حق من أول حكمه في الديات، قتل خطأ وكذا، شفقة على مين؟ رجل عنده سيارة اشتغل عليها بالأجرة، دخله قليل جدا، وبعدين ضرب ولد، جلسة عشان تحكم. يا جماعة أنت تاخذ عوض؟ ما فيش عوض، والعوض حرام، دي تقريرات بقى، حرام أخذ العوض، هكذا يقولوا، وبعدين كذا وكذا، أو يقول يعني خلاص يعني هذا شيء قضاء وقدر وسامح واعمل. لا، إلى أول أحكم. هذا رجل عليه 100 ناقة وما عنده ولا ناقة يدفعها عصابته، ما في بيت المال، ما في نجمع من الناس، لكن احكم بهذا. ثم تعالى بقى بعد هذا الحكم كل هؤلاء بقى، يعني احسن واعفو عنه، وانت عارف انه ما هو بقاصد ولا شيء، وخلاص الله عز وجل قدر هذا، وان شاء الله تجده في ميزان حسناتك، هذا ولدك إن احتسبته في ميزان حسناتك، وإن عفوت عن هذا ففي ميزان حسناتك. والله هذه يا أخي منحة قدمت إليك وليست محنة، هذه منحة قدمت إليك، وأبشر وكذا 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 إلى آخر ذلك. ولهذا التدخل حتى في القتل العمد، التدخل بدية بعفو لا بأس به طالما يوافق الإصلاح، فهذا لا إشكال فيه. فمن عفي له من أخي شيء فاتباعه المعروف وأداء إليه بإحسان، هذا في القتل العمد. نعم.
وقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم
يخرج. صعب يا أخواني مثل هذه الأخلاق، صعبة، سهلة جدا جدا جدا، ونحن نعبر عنها باللسان، شوفوا الواحد بيعبر عنها وبيشرب الشاي عادي ما في مشكلة، سهل، وفصاحة وبلاغ ورفع المبتدأ ورفع الخبر، سهلة أوي أوي، لكن سبحان الله حينما ترفع بهذه الأحكام رأسا وتطبقها في حياتك من أصعب ما يكون، لأن الشيطان يقعد عليها، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولهذا الواجب على الإنسان يا إخواني أن يمرن نفسه على هذا. شوف مع خصمك، لو يأتي واحد يفتري على خصمك كذبا وتستشهد أنت تقول لا، شوف قاتل أبيك وكذا، ولكن إذا جاء يوضع عليه شيء فوق ذلك قل لا. لكن شوف أدنى شيء الآن، سيارة ميكروباص 14 راكب ممكن تشهد معك بالباط، يبقى الواحد فلان راح وضرب وعمل وهو ليس في البلد أصلا، زوجة ما أخذت ذهبه وخرجت، زوجها أخوه لأخذ الذهب وكذا، ويأخذ الرجل بذهبها وذهبها في خزينتها وفي درجه، تشهد؟ أشهد أنه أخذ ذهبها، ويمكن ما يعرف البيت حد، سبحان الله. لكن شوف مثلا بعض الإخوة يستفتيني من أيام، ودي مسألة يمكن أنتم تستفتوا فيها كثيرا، إحنا فعلا نعلم أن الرجل هذا بيتقي الله، وأن الزوجة فعلا أخذت الذهب وكذا، بس ما شفتش، والقاضي بيحلف أنت شفتها يعني واخذ الذهب وطلع، أنا ما شفتش الصراحة، لكن إحنا نحن نعلم. فلهذا ما هل أشهد؟ لا ما أشهد، أشهد بما علمت، أشهد أن هذه المرأة عندها ذهب، أنا ما شفت، لكن هذا متواتر بنا، هذا إلى حصل خبر بنا كذا كذا، هذا أمر موجود والناس يتكلمون به، بس أنا صراحة ما شفت، لكن هي أخذ ذهب نعم، والذهب هذا ليس عند الرجل، لكن طريق الشهادة ما هو؟ طريق الشهادة العلم بالحال والمتواتر الموجود وهكذا، أو هي قالت لي أو، فأنت تتقي الله عز وجل في هذا الأمر حتى ولو أنها أخذت. نعم.
قال: ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي.
قال: وأرادوا في الأول،
وأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال: والله.
طبعا عندهم رشوة وكذا، فأظن المسألة يعني هو مثلهم في الأخلاق، فأراد أن يرشوه بحيث أنه يتنازل يأخذ قليل، يعني يخفض لهم ما ينبغي أخذه منهم. نعم.
فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير وما يحملني حبي إياه.
يعني أي بغض بقى هذا؟ أعلى البغض، يعني أن يكون لي عدد من القردة والخنازير أحب إلي من منكم. نعم.
وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض.
طبعا أخلاق لم تشهدها الأرض، ولهذا ما رآه اليهود في النبي والصحابة كان أكبر داعي للإسلام لو أراد، لكن هؤلاء يكتمون ويكذبون. ما رآه الوثنيون المشركون في رسول الله والصحابة كان أكبر داعي لإسلامهم. ماذا قال أبو سفيان في حديث هرقل، حديث ابن عباس في الصحيحين: إلى أي شيء ندعوك؟ دعوهم إليه، أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، أمرنا بالصلاة والصلة، يعني أشياء عظيمة. على ما لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا من الأخلاق ما لم تشهدها الأرض. لم يكن المجتمع على هذا أبدا، لا يهود ولا وثنيون ولا، هذه أخلاق هذه شهد مثلها نظيرها أبدا. طيب بهذا قامت السماوات والأرض، ها أسلم؟ أبدا، ما في إسلام. ولعل هذا هو السر الذي ربط، والعلة التي ربط النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها ثمامة في المسجد، أن يرى حال المسلمين، أن يرى الحال أمامه. شوف، تخيل واحد مربوط المسجد في المسجد ثلاثة أيام، إخوان اللي بيحضر دورة يعني ثلاثة أيام علم ليل نهار مع الجو هذا، ومثل الاعتكاف تعتكف 10 أيام مع عبادة وعلم، بالله عليكم الواحد وهو إذا انتهى الاعتكاف أما يتمنى أن يبقى هكذا دائما؟ خايف يا أخواني من الشارع، خايف أن أخرج فيعافس الأولاد والضيعات ونرجع تاني للحياة. فتخيل هذا، فتخيل بقى ده هذا ونحن العجر والبجر والمخالفات، وأين نحن من أخلاق الصحابة؟ لكن أن يرى ثمامة النبي والصحابة، يرى صلاة ما شهدها بصره أبدا، انقيادا، الله أكبر الله أكبر، سمع الله محمد ربنا أكرم، ولا أخلاقا عظيمة بين رؤية الصديق والفاروق وذي النورين وسادة الصحابة، وهذا كان سببا عظيما في الإسلام. وكل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام: يا ثمامة ها تسلم؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، حتى انتهت الثلاثة، فك وصرح، فك وصرح، والإسلام قد وقع في قلبه. لكن موجب العربي ما يسلم مربوطا في سرية، ما يتحدث الناس أبدا أن ثمامة أسلم مربوطا في سرية وقد دفعه هذا إلى الإسلام، لا، أما وقد أطلق سراحي وخرجت واصبحت طليقا فأعود أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله وفقط، لا، وإن القوم كان يأتيهم كذا وكذا وكذا فلا فعلن ولا منعن ولا، تحول إلى أمة، تحول إلى أمة، 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 منع، هذه المقاطعة الشرعية بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يا إخواني كان في قلبه منذ هذه الثلاث، ويرى مجتمعا لم تره عيناه من قبل، ولهذا كم من خلق حسن يدفع للاستقامة، كم من رؤية رجل تدفع للعبادة، كم من موقف رجل يربيك بدون أن يكلمك، تراه أمامك تتربى، رؤيته تدفعك إن كان فيك خير. أما الذين لهم قلوب ولا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، فذاك دعك منه، والله لو تقوم عليه بكل البراهين والأدلة فذاك قلب قاسي. لكن القلب الحي، القلب حي بيستقبل هداية بجميع حواسه، ليس بسماعه فقد يكون أصم، وليس ببصره فقط فقد يكون أعمى، إنما يتلقى بكل شيء. فترى عيناه رسال رسول، ترى عيناه رسولا إلى قلبه، ترى أذنيه رسولا إلى قلبه، كل شيء، الآيات الكونية، الآيات الشرعية، ما ينتظر أن تتلى عليه الآية الشرعية فقط، آيات شرعية، آيات كونية، اعتبار، عظات، تفكر، بصيرة التي أعظم من البصر. ولهذا من حرم البصر ولم يحرم البصيرة فما حرم شيء، لكن من حرم البصيرة وقد أوتي بصرا كزرقاء اليمامة كما يقولون ما أفاده شيء. ومنهم من ينظر إليك، ماذا قال تعالى؟ أفأنت تهدي العمي هو أعمى، ونحشر يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك تذكرتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أخلاق ما شهدتها الأرض يا أخوان، أخلاق الصحابة ما شهدتها الأرض، مدرسة إيمانية عظيمة. ولهذا إخواني التركيز على الجانب العملي، وهي التي يسميها العلماء القوة العملية، فإن القوة قوتان، علمية نتعلم حتى نرد الشبهات، نتعلم حتى نبلغ دين بلاغ الصحيح كما تعلم الصحابة رضوان الله عليهم، حتى الجهاد ما كل جاهد، هناك من يجاهد بسيفه وسنانه، هناك من يتعلم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنحن بين مجاهد بسيف وسنان ومجاهد بحجة وبينه، هو هكذا المجتمع، نهاية المجتمع هكذا يا أخوان، المجتمع المسلم هذه صورته، بين مجاهد بسيفه وبين مجاهد بعلمه، لا استقامة للخلق ولا نهوض بالأمة ولا عزة لها إلا باجتماع هذه القوة العظيمة، قوة علمية مع قوة عملية، قوة عملية وهي التطبيق لهذا العلم. فلا أجل ولا أعظم من هذا الأمر. ولهذا أنت طالب علم، كن رسولا بعلمك وكن رسولا بعملك، استحضر هذا جيدا، استحضر هذا جيدا، أن الناس ينظرون إلى الإسلام فيك، أنت الإسلام، أنت الإسلام، أنت الدعوة، أنت السلفية، أنت السنة. ولهذا شوفهم يا إخوان، أي واحد يخطئ، عبد الله هذا اللي في الآخر هذا لو أخطأ إيه اللي بيحصل؟ الشيخ هذا بيرب عليه، الناس دي كلها كذا، كلنا أخطأ، وإن أحسن كلنا أحسن. ولهذا قد يكون الواحد في سكن، سكن عند واحد ويحصل تصرف خطأ، يقول ايه ها اه بتربوا طلبت علمه سنة ايه وسلفية ايه وهكذا، خصوصا إذا كان مغرضا، خصوصا إذا كان مغرضا. فيلا يلا أنت تمشي بالإحسان، فكيف إذا أسأت؟ يلا يلا أنت تمشي بالحق، فكيف إذا تجاوزت؟ ولهذا تجاوزك كبيرة كبيرة كبيرة، هذه رحمة، يعني كبيرة معناه أنك أنت ما زلت في الملة، لكن قد تكون كفرا، قد تكون كفرا. فلهذا راعي هذا، تشتري من واحد راعي هذا، سائق سيارة، سائق توك توك، سائق كذا، راعي هذا. أنت ممثل، ممثل لهذه الدعوة، في سيارة، في قطار، في حافلة، كن أنت المحسن. شوف رجل كبير، قم أنت، سارع أنت، قم أنت، خذ بيده، عاونه، ساعده. وجدت ورقة، وجدت كذا، خذها والقيها، إياك تلقي ورقة في الشارع، خذ الورقة من الشارع. لكن كنت راكبا سيارة ولا عندك شيء، يبقى هذا في مكان مخصص، يعني قدم أفضل صورة، قدم أفضل صورة لدينك ودعوتك مع أصهارك مع جيرانك، فضلا عن أبويك وزوجتك. أن تسيء إلى زوجك تقول لك هو ده العلم، حتى حبسنا في بلاد الناس وتركنا أبائنا، وفي النهاية هذا هو الخلق، هذا تتعلمون، هذا هذا الذي تتعلمونه، هذه أخلاق طلبة علم مع الجيران، هذه أخلاق طلبة علم. فلا بد أن تكون سفيرا ممثلا، أنت ما تتحرك باسمك، أن تتحرك باسم الدعوة، باسم المنهج، باسم الدين، باسم الإسلام. خطأك واضح، خطأك واضح، الناس تنظر إليه كلهم، احتسب أنا ما حصل لي إشكالية، الناس كلها تنتظر أنا ماذا أقول، أنا ماذا أصنع، كيف أتصرف. الله المستعان. نعم نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. رواه مسلم.
ولهذا حتى إقامة الحدود، إذا في القصاص يبقى إقامة الحد بالسيف، يكون بالسيف، هناك إحسان في موضع معين، السيف له صفته، القائم بالتنفيذ والتطبيق لابد أن يكون عند على خبرة، ما بأي حد تروح تضربه بالسيف تجلس نصف ساعة تحز رقبته، لا، لهم خبرة، لهم خبرة في ذلك، ضربة واحد ضربه بالسيف، لهم خبرة في ذلك، يعرف السيف ينزل فين بالضبط. هذا حتى في هذه الحدود، وكذلك في الذبح، إذا ذبحت وحسين الذبحة لا تضربها بحجر ولا تخنقها ولا تستعمل سكينا ليس بحاد، فما تسئ إليه. واحد يقول لك يعني هو الدجاجة كمان سأحسن إليها، ولا البقرة ولا البهيمة؟ إيه نعم يا أخي، أحسن، أحسن إليه، أحسن في كل شيء. اجعل عنوانك: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، ما في شيء يخرج عن الإحسان أبدا أبدا، ما في شيء يخرج عن الإحسان. نعم.
وأوجب النصح لكل أحد، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. رواه مسلم. وساوى بين طبقات العباد في الحقوق الواجبة عليهم.
شوف تبعا، شوف التثليث كذا يا أحمد، ورد عند مسلم، عند مسلم حديث تميم: الدين النصيحة، قلنا من يصدق قال له رسول. نعم هو صح التثليث، لكن ما أدري هو مسلم ولا، ما أظن أنه ليس في مسلم. نعم.
وساوى بين طبقات العباد في الحقوق الواجبة عليهم تبعا لقدرتهم واستطاعتهم.
على على أن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم. ذكر بالمعنى. نعم. نعم.
وساوى بين طبقات العباد في الحقوق الواجبة عليهم تبعا لقدرتهم واستطاعتهم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال نعم تعالى:
اتقوا الله ما استطعتم. بعض الناس يفهم الآية خطأ، يظن أن اتقوا الله ما استطعتم يعني اللي تستطيع أن تفعله أفعله، واللي ما تستطيع يعني الذي تريد، ليس الاستطاعة هي القدرة، لا، الذي تريد أن تفعله أفعله، والذي تريد ألا تفعله تفعله. فاتقوا الله ما استطعتم، بحسب إرادتك، لا، بحسب قدرتك. ومن اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق تقاته. ولهذا لا تعارض بين الآيتين، اتقوا الله حق تقاته، فمن اتقى الله ما استطاع وبذل وسع ولم يقصر فقد اتقى الله حق التقوى، لأنه حق التقوى ليس زائدا عن الاستطاعة. ومن اتقى الله ما استطاع فقد أدى ما عليه، وإذا أدى ما عليه فقد اتقى الله حق التقوى. فالذي يصلي جالسا عند عدم القدرة على القيام قد اتقى الله ما استطاع وقد اتقى الله حق التقوى. قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: اتقوا الله حق تقاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن فعل ذلك ووافق الشريعة فقد اتقى الله حق التقوى، لأن حق التقوى ليس زائدا عن الشريعة. إذن فقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم تساوي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن قام بالحق على حسب الشرع فقد اتقى الله حق التقوى وقد اتقى الله ما استطاع، ولا تعارض بين الآيتين. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أي جهدكم وطاقتكم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم: إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في آل عمران، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.
وقد قال
بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم: إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في آل عمران، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
فهل هذا صحيح أن هذه الآية ناسخة؟ فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لاتقوا الله حق التقوى، هل هذه ناسخة؟ نعم. هل في تعارض في المعنى يقتضي عدم اجتماع الجمع بين الآيتين؟ نعم.
قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال: لما نزلت الآية اشتد على القوم العمل، فقاموا حتى ورمت عروقهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تخفيفا على المسلمين فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت الآية الأولى. وروي عن أبي العالية وزيد بن أسلم وقتاده والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك.
نعم.
وانتقل إلى ما بعده.
نعم.
وانتقل إلى ما بعده.
طيب، ابن جرير البغوي.
قال البغوي رحمه الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم أي أطقتم هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته واسمعوا وأطيعوا الله ورسوله. هذا ما قاله البغوي.
هات ابن جرير.
قال الطبري رحمه الله تعالى: قوله فاتقوا الله ما استطعتم يقول تعالى ذكره: واحذروا الله أيها المؤمنون وخافوا عقابه وتجنبوا عذابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه والعمل بما يقرب إليه ما أطقتم وبلغه وسعكم. وذكر وذكر أن قوله فاتقوا الله ما استطعتم نزل بعد قوله اتقوا الله حق تقاته تخفيفا عن المسلمين، وأن قوله فاتقوا الله ما استطعتم ناسخ لقوله اتقوا الله حق تقاته. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن قتادة فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، هذه رخصة من الله والله رحيم بعباده، وكان جل ثناؤه أنزل قبل ذلك اتقوا الله حق تقاته. وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ثم خفف الله تعالى ذكره عن عباده فأنزل الرخصة بعد ذلك فقال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا،
يعني أن يعصى حق الله التقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر. نزلت التخفيف يعني يعصى، ما التخفيف؟ أن يطاع فلا يعصى. وما حق التقوى؟ أن يطاع فلا يعصى. فما هو المعنى الذي كان شديدا فيه الزيادة ثم خفف؟ فما الفرق بين اتقوا الله حق التقوى وفاتقوا الله ما استطعت؟ نعم.
قال وساق بسندي عن قتادة في قوله اتقوا الله حق تقاته قال نسختها فاتقوا الله ما استطعتم. وقد تقدم بياننا عن معنى الناسخ والمنسوخ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وليس في قوله فاتقوا الله ما استطعتم دلالة واضحة على أنه لقوله اتقوا الله حق تقاته ناسخ، إذ كان محتملا قوله اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم، ولم يكن بأنه له ناسخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك فالواجب استعمالهما جميعا على ما يحتملان من وجوه الصحة.
هذا صحيح، هذا القول الصحيح. والسلف أيضا يا إخواني بارك الله فيكم يستعملون النسخ في التخصيص، فيكون هذا مفرد من المفردات، وليس النسخ كما هو عند المتأخرين من الإزالة، فقد يطلق على التخصيص نسخ. نعم هات كلام، نعم هات اقرأ زاد، هات زاد المسير.
قال قال فصل واختلف العلماء هل هذا الكلام محكم.
هذا فين؟ في زاد المسير من جوزي. ما نعم هذا في موضع ايه؟ فتقلوا ما استطعت
في النسخ
فتقلوا ما استطعت.
قال فصل واختلف العلماء هل هذا الكلام محكم أو منسوخ على قولين، أحدهما أنه منسوخ وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد والسدي ومقاتل. قالوا لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين فنسختها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والثاني أنها محكمة رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو قول طاووس. قال شيخنا علي بن عبد الله والاختلاف في نسخها وإحكامها يرجع إلى اختلاف المعنى المراد بها، فالمعتقد نسخها يرى أن حق تقاته الوقوف مع جميع ما يجب له ويستحقه، وهذا يعجز الكل عن الوفاء به، فتحصيله من الواحد ممتنع، والمعتقد إحكامها يرى أن حق تقاته أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته، فكان قوله تعالى ما استطعتم مفسرا لحق تقاته لا ناسخا ولا مخصصا.
أو القول الأول يقول فمن اعتقد،
قال في الأول فالمعتقد نسخها يرى أن حق تقاته الوقوف مع جميع ما يجب له ويستحقه.
طيب هو يجب أن أقف مع جميع ما يجب علي وأستحقه، يجب، إلا أن يكون المراد ماذا؟ التقوى حق التقوى، أنه هو يفسر التقوى حق التقوى عدم الأخذ بالرخص، يعني صل قائما في الانصاف قاعدة، لا صل قائما وإن كنت لا تستطيع، وهذا ما جاءت به الشريعة. فإذا فسرنا حق التقوى بما يوافق الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، فحينئذ لا شيء يخفف من ذلك، فيقال اتقوا الله ما استطعتم. فالتخفيف هل في ترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المنهيات؟ لا. طب وحق التقوى في تجاوز عن الأوامر وإباحة النواهي؟ لا. أمال إذن فين التعارض؟ إلا أن يقال بأن النسخ في، كما قلنا أن النسخ عند السلف المتقدمين، النسخ ليس هو المستعمل عند المتأخرين وهو رفع الحكم. رفع حكم متقدم بحكم المتأخر أي كل، وإنما يطلق على التخصيص بأنه نسخ، يطلق على التخصيص. والمعنى ماذا؟ تقوى حق التقوى فخذوا بالعزائم. طيب وبعدين؟ فإن كانت رخصة فخذوا الرخصة، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى هذه، فيكون هذا النص على مثل على فاتقوا الله ما استطعتم كالمخصص للأول، فالأول اتيان بعزائم وكذا، وإن إن جاءتكم رخصة فخذوا رخصة وهي فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تظن أن حق التقوى هو أن تتجاوز هذا الأمر. فالشاهد يعني أن الصحيح إحكامها وأن ليست منسوخة، وأن الآيتين لا تعرض بينهما، فتقوى الله حق التقوى هي موافقة المشروع، واتقوا الله ما استطعتم هي لتبع المشروع وعدم التقصير عنه. فلا شيء زائد في حق التقوى، لأن الزائد ليس شرعا، ولا شيء ينقص في اتقوا الله ما استطعتم، فإنه متجاوز تقوى الله ما استطاع. ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. صل قائما فلم تصل، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فمن كان منكم مريضا او عسى فعدة من ايام اخرى. نعم، كما ذكر ابن جرير رحمه الله عليه. نعم،
القرطبي.
نعم،
قال القرطبي رحمه الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم فيه خمس مسائل. الأولى: ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، منهم قتادة والربيع بن أنس والسدي وابن زيد، وذكر الطبري وساق بسنده عن ابن زيد في قوله
مهم
تعالى.
مهم يا أخوان نعرف، ليس النسخ في مصطلح الأوائل هو رفع كل الحكم، هذا مفرد من فرض النسخ عندنا، والنسخ يستعملنا في هذا وفي المخصص، مثل الانقطاع والإرسال وكذا، قد يعبر عن ذلك بالانقطاع، حتى المرسل أي انقطاع يعبرون عنه بالمنقطع، ولهذا قد يعبرون عن المرسل بالمنقطع. كذلك أيضا الكراهة، فمصطلح الأوائل الكراهة تقع التحريم، فمهم جدا، هذه مسألة بقى، هذه قاعدة يعني مهمة، ألا وهي الانتباه والتفطن إلى استعمال المتقدمين لهذه المصطلحات، لبعض المصطلحات كالكراهة وكالنسخ وكالانقطاع. وكالسنة كما في حديث أنس من السنة أن يقيم عند البكري سبعا وعند ثيب ثلاثا. والواجب كذلك، الواجب مو بلازم عند المتأخرين الذي هو على وجه التحتم والإلزام بحيث إن تاركه يأثم، لا، إنما ما يلزم ويتعين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. بعض الناس ظن أن هذا صريح في وجوب غسل الجمعة، لأن الذي قال هو واجب هو الذي قال فإن توضأ فبها ونعمت، فواجب يعني يتعين، يعني مطلوب على وجه التأكيد. فهذه المصطلحات لابد من مراعاتها، فلا تفسر هذه المصطلحات بما صار مصطلحا بعد تصنيف العلوم عند المتأخرين. نعم.
قال: وذكر الطبري وساق بسنده عن قال ابن زيد في قوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال جاء أمر شديد قالوا ومن يعرف قدر هذا.
هذا كلام القرطبي؟
نعم
نعم خلاص الأدلة الموبة. ثم قال سبقت يعني نعم.
ثم قال وقيل هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته إنها لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهد لله.
يعني ورد على ابن عباس روايتين بالنسخ وعدم.
ثم قال الثانية فإن قيل فإذا كانت هذه الآية محكمة غير منسوخة فما وجه قوله في سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم، وكيف يجوز اجتماع الأمر باتقاء الله حق تقاته والأمر باتقائه ما استطعنا.
أيوة.
والأمر باتقائه حق تقاته إيجاب القرآن بغير خصوص ولا وصل بشرط، والأمر باتقائه ما استطعنا أمر باتقائه موصولا بشرط. قيل له قوله فاتقوا الله ما استطعتم بمعزل مما دل عليه قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، وإنما عني بقوله فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله أيها الناس وراقبوه فيما جعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أن تغلبكم فتنتهم وتصدكم عن الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فتتركوا الهجرة ما استطعتم، بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعون، وذلك أن الله جل ثناؤه قد كان عذر من لم يقدر على الهجرة بتركها بقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فأخبر أنه قد عفى عن من لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا بالإقامة في دار الشرك. فكذلك معنى قوله فاتقوا الله ما استطعتم في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم وأولادكم،
يعني مراعاة الشريعة في عدم ترك الهجرة مع الاستطاعة، يعني هذا هو حاصل الحكم. طيب لو أردنا أن ننفذ في هؤلاء يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ماذا عسهم أن يصنعوا؟ ألا يتركوا الهجرة مع الاستطاعة، فإن كانوا لا يستطيعون فما جعل الله عليكم سبيل، يبقى هذه حق لكم، إذن هي تعود أيضا فاتقوا الله ما استطعت، يعني واضحة واضحة جدا، لأن الشريعة لا تأتي بتجاوز عن المأمور كذا ولا تسمح بالتقصير. فما المعنى الذي موجود هو في اتقوا الله حق تقوى؟ خفف، كان موجود كان فيه مشقة وخفف، ما هو؟ ما في أبدا. اتقوا الله حق التقوى موافقة مأمور ومن، اتقوا الله ما استطعتم موافقة مأمور ومن، فالذي صلى قاعدا اتق الله حق التقوى واتق الله ما استطاع، والذي صلى قائما للقدرة اتق الله حق التقوى واتق الله ما استطاع، مستطاع أن يقوم فقط، حق التقوى أن يقوم فلا يجلس، والذي صلى قاعدا اتقى حق التقوى فأتى بالمستطاع. نعم نعم الشنقيط نعم نعم الشنقيط يقول
قال وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم في دفع الإهام فاتقوا الله ما استطعتم، والجواب بأمرين، الأول أن آية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته، وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم، قاله ابن كثير. الثاني أنها مبينة للمقصود بها والعلم عند الله تعالى.
نعم هذا جواب، هذا
مبينة
إيه، لكن مرجح يعني، يعني هذا ما هذا في التفسير ذاته ممكن يكون بس. نعم لكن ممكن تقول حق تقات، ممكن في التفسير تقول حق تقات. نعم في التقوى حق تقاته
الشيخ ابن عثيمين وقوله اتقوا الله حق تقاته وحق التقوى مفسرا بما عاقبه المؤلف من من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم بعد هذه الآية، أي إن معنى قوله حق تقاته أن تتقي الله ما استطعت، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم ليست آية يقصد بها التهاون بتقوى الله، وإنما يقصد بها الحث على التقوى بقدر المستطاع.
نعم.
أي لا
وهي حق التقوى. نعم.
أي لا تدخر،
هتكلم ابن جرير في كلمة الناس، هو قال في الناس خمس وقد سبق، شوف موضع الناس خمس عنده في التفسير.
أي لا تدخر وسعا في تقوى الله.
نعم.
ولك الله لا يكلف الإنسان شيئا لا يستطيع، ولكن والله لا يكلف الإنسان شيئا لا يستطيع.
نعم. كما قال الذي أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن الحل في مسألة النسخ الذي قاله من قال من السلف والإحكام أن النسخ ليس على مصطلح المتأخرين في إزالة كل الحكم، وإنما النسخ المراد به كما قلنا الذي هو التخصيص الذي هو التقييد، فكانوا يطلقون النسخ على كل هذا، وعليه فالقول بالنسخ لا يعارض القول بالإحكام. فاتقوا الله حق التقوى، ومن حق التقوى اتقوا الله ما استطعت، فإذا قيل هذه نسخت لكذا يعني أن حق التقوى هو أن تتقي الله ما استطاع، فقيد هذا بالاستطاعة، قيد هذا، وهذا يطلقون عليه نسخا، وليس النسخ الذي هو إزالة الحكم، لأن احنا هل هيزال الحكم اتقوا الله حق التقوى ليحل محلها فاتقوا الله صعدهم؟ أي حكم سيزال؟ اتقوا الله حق التقوى؟ الشريعة كلها أوامر اتقوا الله حق التقوى. ولعل هذا الذي قصد ابن جرير حينما قال وقد تقدم عن الناسخ والمنسوخ وكذا، لو تأتي بهذا الموضع له من قبل هي قد يتبين في كلام ابن جرير إشارة إلى استعمال السلف لكلمة النسخ. نعم. ذكر
حال على غير يعني قال وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام على أنه لا نسخ من آي القرآن وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما نفى حكما ثابتا وألزم العباد فرضه غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك، فأما إذا ما احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص والعموم أو المجمل أو المفسر فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع، ولا منسوخ إلا المنفي الذي كان قد ثبت حكمه وفرضه.
تمام. هذا في اصطلاح المتأخرين وإزالة الحكم كله، لكن العلماء علماء الأصولون يبينون هذا أن استعمال المتقدمين للنسخ، وهذا أشكل على كثير من الناس حينما قالوا هذه آية منسوخة وهي ليست كذلك، نسختها كذا نسختها كذا، أن الأصوليين والعلماء نصوا على أن استعمال المتقدمين للنسخ هو أعم من استعمال المتأخرين بعد تصنيف العلوم. ها أيوة عبد الرحمن. نعم اقرأ سمعان يا
قال السمعاني في تفسيره فاتقوا الله قال وقال قتادة الآية منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعت،
كلام الطبري في تقل حق تقات. نعم.
وقال قتادة الآية منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعت، قال أهل المعاني لا يستقيم النسخ فيه.
أيوة.
وقوله فاتقوا الله ما استطعتم تفسير لهذه الآية، لأن من أطاع الله في وقت وجوب الطاعة وذكره في وقت وجوب الذكر وشكره في موضع وجوب الشكر فقد اتقى الله حق تقاته.
تمام.
وهذا لم يصر منسوخا.
نعم.
وقوله فاتقوا الله ما استطعتم موافق له، لأن التقوى إن كان في موضع الأمر والوجوب والأوامر والواجبات على قدر الاستطاعة فتكون إحدى الآيتين موافقة للأخرى فلا يستقيم فيه النسخ.
تمام. كلام جميل وعلى العين وعلى الرأس، لكن أنا أهدر كلام السلف في أن هذا نسخ، ما يمكن أهدر كلام السلف، وهؤلاء أئمة التفسير. فما المخرج؟ تفسير النسخ بما ذكرت. نعم حم. نعم هذا
ومن المواضع الصعبة.
قال الشيخ
فيصل المبارك.
المبارك نعم.
ومن المواضع الصعبة في فن التفسير معرفة الناسخ والمنسوخ. فمعنى النسخ عند المتقدمين إزالة بعض الأوصاف من الآية بآية أخرى، إما بانتهاء مدة العمل أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر، أو بيان كون قيد من القيود الاتفاقية، أو تخصيص عام، أو بيان الفارق بين المنصوص وما قيس عليه ظاهرا، أو إزالة عدة الجاهلية أو الشريعة السابقة. فاتسع باب النسخ عندهم، وكثر جولان العقل هنالك، واتسعت دائرة الاختلاف. والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل قريبا من 20 آية. وفي أكثرها نظر. ثم ذكر الأفراد.
تمام. هذا هو الذي نفهم به كما يقول مصطلح النسخ عند المتقدمين. فلا أنا الذي أهدر كلام المفسرين العظام الكبار في قولهم منسوخة أو نسختها كذا، ولا أنا الذي أسقط كلام المتقدمين على مصطلح المتأخرين، وبالتالي لا إشكال. نعم تقول من هات الدين أحمد شاك تبات الخاني بحنا الكلام. هذا من قاعدة عند العلماء في فهم كلام المتقدمين في مصطلح النسخ. نعم
علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على تفسير ابن جرير قال فقال فاتقوا الله ما استطعتم فنسخها. قال الشيخ أحمد شاكر ترك أبو جعفر رضي الله عنه ترجيح أحد القولين على الآخر وكان حقا عليه أن يبينه.
لا مش حقا عليه، ما نلزموش إيه حق عليه أن يبين، ما هو بلازم يعني واجب، يعني يجب حق عليه أن يبين المراد وأقوال العلماء، مو بحق علينا نرجح. قد لا يقوى العالم على الترجيح، قد يترك العالم للتوقف، قد يترك لمعنى. نعم لكن الحق اللي هو يعني حق العلم وحق ينبغي. نعم
وقد بينه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ، قال بعد سياقه الأثر وروايته عن قول قتادة، قال أبو جعفر محال أن يقال هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حيلة، وذلك أن معنى نسخ الشيء إزالته والمجيء بضده، فمحال أن يقال اتقوا الله منسوخ، ولا سيما
اتقوا الله حق تقاته. نعم
فمحال أن يقال اتقوا الله منسوخ،
لأن النسخ ده إزالة كاملة، فمحال يعني اتقوا حق تقاته تنسخ خلاص رفعها حكمها. نعم فهذا محال. نعم
ولا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه بيان الآية كما قرأ علي أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أفلا ترى أنه محال أن يقع في هذا نسخ؟ قال أبو جعفر فكل ما ذكر في الآية واجب على المسلمين أن يستعملوه ولا يقع فيه نسخ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وكذا على المسلمين كما قال ابن مسعود أن تطيعوا الله فلا تعصوه، وتذكروه فلا تنسوه، وأن تشكروه فلا تكفروه، وأن تجاهدوا فيه حق جهاده. وأما قول قتادة مع محله من العلم أنها نسخت فيجوز أن يكون معناه نزلت فاتقوا الله ما استطعتم بنسخه اتقوا الله حق تقاته، وأنها مثلها لأنه لا يكلف أحدا إلا طاقته.
أعد العبارة أخي قتادة، عبارة قتادة. نعم.
قال: وأما قول قتادة مع محله من العلم أنها نسخت، فيجوز أن يكون معناه نزلت فاتقوا الله ما استطعتم بنسخه اتقوا الله حق تقاته، وأنها مثلها
بنسخه، يعني كانما نقل، النسخ والنقل، نسخها كذا يعني فسرها بكذا. تنسخ الشيء تنقله وليس تزيله وترفعه. نعم.
وأنها مثلها لأنه لا يكلف أحدا إلا طاقته.
تمام تمام تمام.
انتهى كلام.
فهذا تخريج لكلام إيه قتادة بنس. نعم نعم. شيخ الإسلام. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإن قوله ما استطعتم مفسر لقوله حق تقاته، ورافع لظن من يظن أن الله أمر الناس بحق تقاته الذي لا يستطيعونه.
أيوة.
وهذا هو الذي أراده من قال من المتقدمين أن هذه ناسخة لتلك.
تمام.
أرادوا أنها ناسخة للظن الفاسد من معناها.
نعم.
ولم يريدوا أن الله أمر الناس بما لا يستطيعونه من تقواه ثم نسخ ذلك، ولكن رفع ما يظن أن الآية دالة عليه يسمونه نسخا، فإنه من إلقاء الشيطان، وقد قال تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ولكن من الناس من لم يعرف مرادهم بلفظ النسخ.
أيوة.
وعادتهم واصطلاحهم فيه.
تمام.
فيظن أنهم أرادوا به معناه الخاص، فيكونوا قد أمروا بما لا يستطيعه العباد. وهذا لم يقع في الشريعة قط.
تمام.
ولا عرف أن السلف رحمهم الله تعالى فهموا هذا من الآية.
تمام.
وهكذا إذا كانت إحدى الآيتين
دي اللي احنا وقفنا عند اللي هي إيه؟ ها؟
ولا عرف أن
مش مسألة إن احنا خطأنا قول من قال بالنسخ، لأنه كان لا، احنا قلنا بأنه لا أئمة التفسير عظام، ولكن ما مرادهم بالنسخ، فإن أردت النسخ عند المتأخرين خطأته، وإن أردت النسخ عند وضع المتقدمين قبلت قولهم وعرفت أنه لا فرق بين هذا وذاك. نعم نعم. إذا النسخ عندهم لهم عادة فيه ويجرون عليه. نعم نعم. قال
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة أصول الفقه: اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون وعلى التخصيص والتقييد.
تمام.
فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد.
تمام.
وأما الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ.
تمام. هذا بالمعنى الخاص، يبقى الخاص خاص، لأن الخاص ماذا؟ حصر الحكم في مفرد، استثناء مفرد من عموم الحكم، هذا الخاص تخصيص. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة نهى أن يختل خلاها وأن يعضى شكاه وكذا، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. هذا يسمونه نسخا وهو ليس بالنسخ. فالنسخ إزالة لكل الحكم، إنما التخصيص هذا الرفع فيه ليس لكل الحكم كما هو النسخ، وإنما لي مفرد يستثنى من ذلك مفرد من مفردات. فالحكم في ذلك يقصر على مفرد من المفردات. أيوة نعم نعم. نعم قال اقرأ.
ابن العربي ينقل عن ابن العربي. قال ابن العربي قوله وعلى الوارث مثل ذلك. قال ابن القاسم عن مالك هي منسوخة، وهذا كلام تجمئز منه قلوب الغافلين وتحتار فيه الباب الشاذين، والأمر فيه قريب، وذلك أن العلماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا، لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مسامحة، وجرى ذلك في ألسنتهم.
كما أن النسخ رفع وهذا رفع أيضا، فاستعملوا هذا في ذا. نعم.
وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم.
تمام، حتى أشكل، يعني هذه قاعدة، إذن قاعدة يعني عظيمة استفدناها اليوم، يعني هذه دورة فاتقوا الله ما استطعتم، هذه تعتبر دورة فاتقوا الله ما استطعتم، يعني هذه الآية. هذا يا أخوان سبحان الله، يعني قد يأتي العلم من حيث لا نحتسب، تأتي مسائل سبحان الله تظنها مسائل ما ترد فرعية، لكن سبحان الله يرزق الله عز وجل به. فهذه القاعدة في التفسير مهمة جدا 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 حتى نعرفها، ولهذا مهم وأنت تقرأ في التفسير أن تعرف قواعد التفسير، وأن تعرف مصطلحات المفسرين الأوائل المتقدمين والمتأخرين، لأن هذا يحل لك إشكالا كبيرا جدا لو وقفت مع ظاهر كلام السلف أن هذا منسوخ ويقول بأئمة كبار، يشكل عليك هذا، يعني يشكل عليك نسخ هذا ماذا، يعني نسخ إلى بدل، إلى مساو، إلى أشق، إلى أخف، إلى، لكن المعنى ما في تعارض. تقول الله حق تقاته، تقول الله ما استطعتم، ما في تعارض أبدا، وهذا لا يخفى على السلف، لأنه ليس هذا بخفي. تخفف من تقول حق تقاته، تخفف ماذا؟ ما يصلح أن تنزل عن رتبة تقول الله حق تقاته أبدا أبدا، مستحيل، لأن إذا نزلت خالفت، والشارع لا يبيح لك رخصة بمخالفة، فاتقوا الله حق تقاته هي اتقوا الله ما استطعتم لا فرق، لكن يبقى مشكل عليك النسخ. فعلى الأقل لا تذكر تقول السلف اختلفوا في ذلك، فمن قال بالنسخ ومن قال بكذا، وأنت لا تفهم المراد بالنسخ هنا، ولو طلب منك أن تفسر النسخ هنا ما استطعت إلى ذلك سبيل، ما استطعت إلى ذلك سبيل. لكن إذا عرفت أن إطلاق السلف على هذه المسألة في تجاوز، يعني تجاوز وسعة وساعة، فيما يتعلق بالتخصيص، فيما يتعلق بالتقييد، فيما يتعلق بنسخ المعروف من الأصوليين، استرحت في هذا الباب. نعم نعم. نعم، ما قال بنسخ الاصطلاح أبدا، ذكر بس هما. لا لا، هذا بقى أنت تقول بأن هو بيقول كذا، ده من عندك أنت، لكن هو ذكر مثل ما ذكر ابن جرير. يعني ايه؟ يعني ان تعبيرات السلف كذا، منهم من قال منسوخ ومنهم من قال محكم. مبحث بقى الجمع بين الناسخ والمحكم، هل تعارض بين من قال ناسخ والمحكم؟ لم يبحثوا ابن كثير. فحينما اقول ان ابن كثير حمل على النسخ كذا، ده من عندي انا، هذا فهم الكلام ابن كثير، لكن انا اقول هذا المنقول بس، هو نقل فقط، نقل هذا فقط، من عبر بالنسخ من عبر بالإحكام، لكن مبحث بقى إن هو يريد بذلك، لا لا أنسبه إليه ولا أنفي، أقول محتمل، يعني أقول كلام ابن كثير يحتمل إنه يقر بالنسخ على الصلاح، ويحتمل إنه لا يقر بها، لا ده ما أستطيع أن أنسب إليه جزما. فمثل إيه؟ بس نسخ في ماذا؟ في معنى فعلا نسخ، في معنى زال فعلا، في معنى زال فعل، إن كانت مؤاخذة عامة ثم تخفيف قد فعلت، لكن هذه ما فيها تخفيف. تخفيف من ماذا؟ هو ده المعنى المشكل، هو ده السبب البحث. تخفيف ما الذي خفف؟ كيف يعني؟ معنى ان كان شرعا الذي لم يكن في الاستطاعه كان داخل في التكليف، وهذا لا. يا شيخ ابراهيم ما تاتيش بالايه هذه هنا، واخد بالك ليه؟ لان الذي حصل في هذه الايه هو ظاهر ما كان يظهر لهم لله ما في السماوات والارض، ان تبدوا ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم بله، لان ما تخفي النفوس احوال ومقامات ليس حالا واحدا. ما تخفي النفوس، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز الامتي ما حدث بها ما لم تتكلم به او تعمل به، وقد تاثم على ما حدثت به نفسك، وهو اذا استقر في نفسك واصررت عليه فهناك خاطره وهناك اصرار، وقد دل التشريع عن الاصرار، وان لم تتكلم به وان لم يخرج الحيز، لكن اصرار فهو بنيته، فهما في الوزر سواء، يعني لم يتجاوز النيه، ففيها التفصيل، فهم فهموا معنى وهو العموم في ذلك، فلهذا بين الله سبحانه وتعالى ما كان. هات الايه اللي هي في الاخير، اخر البقر. نعم، هات المناسبة. لكن هذه لا، هذه التقوى الله العظيم هي نفسها تقوى الله حق التقوى، فلهذا ما كان النسخ بالإزالة، لأن ما الذي أزيل؟ ما أزيل شيء. نعم، جزء منه، قسم منه. أي جزء؟ ما احنا قلنا موضع هذا غير موضع ذاك، موضع هذا غير موضع ذاك، الموضوع ده موضع تفسير فقط، هذا تفسير. نعم ارفع صوتك. وهو ابن جرير نفسه فسر المراد بكلمة النسخ في موضع آخر، وفي الموضع نفسه أشار، وقد تقدم كان في نسخ ونسخ المعنى، يعني مش ان هو ابن جرير ذكر النسخ بالمعنى عند المتأخرين وانه قولان متعارضان، انما من ذكر القولين يعني ذكر عبارات السلف في هذا، فمن السلف من قال بنسخ ومن السلف من قال بإحكام، لكن يبقى الأمر قائما، هل النسخ هذا المعارض للإحكام أم لا؟ من الذي قال بهذا؟ المتقدمون. طب المقدمون له مصطلح في هذا وله نظائر؟ له مصطلح في هذا وله نظائر، خلاص، فخير ما يفسر به كلام السلف، لأن ما يخفى عليهم هذا الأمر، هذا معنى واضح، هذا معنى واضح ما يخفى عليهم، ولأن النسخ رفع لكل حكم. وهل، وكما قال نفس ابن جرير يا أخويا مرتضى، نفسه قال ومحال أن يكون هذا هو اللي هو رفع لكل الحكم، هذا محال، يقول ابن جرير هذا محال، محال. المحال هذا يقوله السلف أئمة كبار من المفسرين، سعيد بن جبير ومقاتل والسدي، وما يقول هذا كيف؟ يا رجل اتقوا الله، هي اتقوا الله هي الكلام فيها يا شيخ إبراهيم، اتقوا الله هي الكلام فيها، هذا محال. اتقوا الله حق التقوى، تقوى حق تقاته، هذا هو تقوى الله، هو المراد بهذا، هو تقوى حق تقوى، هو الكلام في تقوى الله. هو في أحد هيقول تقوى الله منسوخة؟ لا.
أبو جعفر النحاس يعني ذكر الآية في النسخ والمنسوخ،
لا أحكم من ذكر النسخ، وإن هذا من جرير في أقصد في الآية الأخيرة، هذا كلام ابن جرير.
ابن جرير ذكر الاختلاف أنها منسوخة أم محكمة،
معروف هو احنا عندنا ايات كثيره بيختلف في النسخ نظرا لمعنى النسخ. نعم،
ما رجحش.
هات بس اقرا انت.
قال قوله في تاويل قوله تعالى يا ايها الذين
ماذا، هذا قول مين؟
الطبري.
نعم.
قال القول في تأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أبو جعفر يعني بذلك جل ثناؤه يا معشر من صدق.
هذا كم هذا إيه؟
اتقوا الله حق تقاته.
هذا آخر البقرة. آخر البقرة. نعم. لا بسنت ما في أرض أنتوا. في إيه؟ تمام هاي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية، بل قد
وعليه قد يحمل أيضا ماذا اللي هو النسخ الوارد في آخر البقر اللي هو إيه؟ اللي هو معنى فهمه، فنسخ ما فهمه وليس حقيقة اللفظ، إنما نسخ ما فهمه. نعم.
بل قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا، وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم، وأصل ذلك من إلقاء الشيطان، ثم يحكم الله آياته، فمن ألقاه فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما سموا قوله فاتقوا الله ما استطعتم ناسخا لقوله اتقوا الله حق تقاته وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ناسخا لقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله،
فظن عموم ذلك. نعم.
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
فكل منسوخ ما ظنه وليس حقيقة اللفظ، أي أن لله مفسد في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم كان التكليف أنهم يكلفون بما في نفوسهم كلها، لا هم ظنوا ذلك فعبر بالنسخ هنا، ولهذا تجد العلماء منهم يقول بالنسخ ومنهم يقول لا هذا ليس منسوخ، هذا إنما هو تفسير وبيان وكذا. ومن هنا وقع الإشكال في حصر الآيات المنسوخ، وإنما الإشكال في رجع في هذا ليه التصريح البعض بالنسخ فيأتي متأخر ويظن أن هذا نسخ المعنى بالمعنى المعروف عند المتأخرين فيقول هذا. نعم أكمل. طيب نسمع الأول التفسير. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال أبو جعفر يعني بذلك جل ثناؤه لا يكلف الله نفسا فيتعبدها إلا بما يسعها، فلا يضيق عليها ولا يجهدها.
تمام.
وقد بينا فيما مضى قبل أن الوسع اسم من قول القائل وسعني هذا
طيب الأمر. وإن تبدو ما في أنفسكم.
قال أبو جعفر يقول يعني جل ثناؤه بقوله لله ما في السماوات. يعني بذلك قوله لله ما في السماوات وما في الأرض لله ملك كل ما في السماوات وما في الأرض من صغير وكبير وإليه تدبير جميعه وبيده صرفه وتقليبه ولا يخفى عليه منه شيء لأنه مدبره ومالكه ومصرفه، وإنما عنا بذلك جل ثناؤه كتمان الشهود الشهادة، يقول لا تكتموا الشهادة أيها الشهود ومن يكتمها يفجر قلبه ولن يخفى على كتمانه ذلك. الله لأني
شوف يفجر قلب سبحانه، فإنه آثم قلب، آثم قلب يفجر قلب، نسأل الله السلام. سبحان الله، يعني من المعاصي ما قد يفجر بها القلب. نعم قلب فاجر أعظم ما يكون يا أخوان، سبحان الله قلب الفاجر هذا، قلب فاجر يفجر قلبه، يأثم قلبه، آثم قلبه، أعوذ بالله، أعوذ بالله من فجور القلب، أعوذ بالله. سبحان الله. نعم.
ولن يخفى علي كتمانه ذلك، لأني بكل شيء عليم، وبيدي صرف كل شيء في السماوات والأرض وملكه، وأعلم خفي ذلك وجليه. فاتقوا عقابي إياكم على كتمانكم الشهادة، وعيد من الله بذلك لمن كتمها، وتخويف منه له به. ثم أخبر عن ما هو فاعل بهم في آخرتهم، وبمن كان من نظرائهم من من انطوى كشحا على معصية فأضمرها، أو أظهر موبقة فأبداها من نفسه من المحاسبة عليها، فقال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يقول: وإن تظهروا فيما عندكم من الشهادة على حق رب المال الجحود والإنكار، أو تخفوا ذلك فتضمروه في أنفسكم وغير ذلك من سيء أعمالكم يحاسبكم به الله. يعني بذلك يحتسب به عليكم من أعمالكم، فمجاز من شاء منكم من المسيئين بسوء عمله، وغافر لمن شاء منكم من المسيئين. ثم اختلف أهل التأويل فيما عني بقوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال بعضهم: بما قلنا من أنه عني به الشهودة في كتمانهم الشهادة، وأنه لاحق بهم كل من كان
معصية ثابتة فكتموها في نفوسه، هذه معصية. ولهذا احنا قلنا: ليس كل ما في النفس لا يقع عليه الحساب، ولا وتناول قول النبي إن الله تجاوز الأمة عما حدث بنفسها ما لم تكلم به ما لم تعمل به، هذا حديث الخاطرة. إنما الإثم الذي أصر عليه القلب كما فسر ابن جرير هنا بأن هذا كتمان شهادة ولم يتكلم بها، هذا معصية قلب. ولهذا قال تعالى: ومكتوب فإنه آثم قلبه. نعم.
فقال بعضهم: بما قلنا من أنه عنا به الشهود في كتمانهم الشهادة، وأنه لاحق بهم كل من كان من نظرائهم من أضمر معصية أو أبداها.
طيب.
مساق الأثار. ثم قال: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية إعلاما من الله تبارك وتعالى عباده أنه مؤاخذهم بما كسبته أيديهم وحدثتهم به أنفسهم مما لم يعملوا. ثم اختلف متأول ذلك كذلك، فقال بعضهم: ثم نسخ الله ذلك بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ثم ذكر من قال ذلك.
هات قول من قال ذلك أوله.
قال: وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على القوم، فقالوا: يا رسول الله، إنا لمؤاخذون بما نحدث به أنفسنا، هلكنا. فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية، إلى قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، إلى آخر الآية. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: نعم. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله عز وجل الإيمان في قلوبهم. قال: فأنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. قال أبو كريب: فقرأ: ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: فقال: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد فعلت.
طيب، وقال آخرون: هات التفسير النجاير وفي التفسير بالمأثور تحت.
قال وقال آخرون ممن قال معنى ذلك الإعلام من الله عز وجل عباده أنه مؤاخذهم بما كسبته أيديهم وعملته جوارحهم وبما حدثتهم به أنفسهم مما لم يعملوا. هذه الآية محكمة غير منسوخة، والله عز وجل محاسب خلقه على ما عملوا من عمل وعلى ما لم يعملوا مما أصروه في أنفسهم ونووه أو أرادوه، فيغفره للمؤمنين ويؤاخذ به أهل الكفر والنفاق. ثم ذكر عن علي عن ابن عباس قال في قوله وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال فإنها لم تنسخ، ولكن الله عز وجل إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول الله عز وجل إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم تطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو قوله يحاسبكم به الله، ويقول ويخبركم. وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب، وهو قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم من الشك والنفاق. ثم سقى السهر.
ثم قالوا
قال أبو جعفر فتأويل هذه الآية على قول ابن عباس الذي رواه علي بن أبي طلحة وإن تبدوا ما في أنفسكم من شيء من الأعمال فتظهروه بأبدانكم وجوارحكم أو تخفوه فتسروه في أنفسكم فلم يطلع عليه أحد من خلقي أحاسبكم به، فأغفر كل ذلك لأهل الإيمان وأعذب أهل الشرك والنفاق في ديني. وأما على الرواية التي رواها عنه الضحاك من رواية عبيد بن سليمان عنه وعلى ما قاله الربيع بن أنس فإن تأويلها إن تظهروا ما في أنفسكم فتعملوه من المعاصي أو تضمروا إرادته في أنفسكم فتخفوه يعلمكم به الله يوم القيامة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وأما قول مجاهد فشبيه معناه بمعنى قول ابن عباس الذي رواه علي بن أبي طلحة. وقال آخرون من من قال هذه الآية محكمة وهي غير منسوخة ووافقوا الذين قالوا معنى ذلك أن الله عز وجل أعلم عباده ما هو فاعل بهم فيما أبدوا وأخفوا من أعمالهم، معناه إن الله محاسب جميع خلقه بجميع ما أبدوا من سيء أعمالهم وجميع ما أسروا ومعاقبهم عليه، غير أن عقوبته إياهم على ما أخفوا مما لم يعملوه ما يحدث لهم في الدنيا من المصائب والأمور التي يحزنون عليها ويألمون منها. ثم ذكر من قال ذلك. ثم قال وقال أبو جعفر وأولى الأقوال التي ذكرنا بتأويل الآية قول من قال إنها محكمة وليست بمنسوخة، وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا بنفيه بآخر وهو له ناف من كل وجوهه، وليس
هذا النسخ يعني عند المتأخرين،
وليس في قوله جل وعز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت نفي الحكم الذي أعلم الله عباده بقوله أو تخفوه يحاسبكم به الله، لأن المحاسبة ليست بموجبة عقوبة ولا مؤاخذة بما حوسب
مؤاخذة.
ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه، وقد أخبر الله عز وجل عن المجرمين أنهم حين تعرض عليهم كتب أعمالهم يوم القيامة يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فأخبر أن كتبهم محصية عليهم صغائر أعمالهم وكبائرها، فلم تكن الكتب وإن أحصت صغائر الذنوب وكبائرها بموجب إحصائها على أهل الإيمان بالله ورسله وأهل الطاعة له أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب من الذنوب معاقبين، لأن الله عز وجل وعدهم العفو عن الصغائر باجتنابهم الكبائر، فقال في تنزيله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فذلك محاسبة الله عباده المؤمنين بما هو محاسبهم به من الأمور التي أخفتها أنفسهم غير موجب لهم منه عقوبة، بل محاسبته إياهم إن شاء الله عليها ليعرفهم تفضله عليهم بعفوه لهم عنها، كما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي حدثني به أحمد بن المقدام وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يدن الله عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بسيئاته، يقول: هل تعرف؟ فيقول: نعم. فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها اليوم. ثم يظهر له حسناته فيقول: ها أم اقرأ كتابي. أو كما قال: وأما الكافر فإنه ينادي به على رؤوس الأشهاد.
ينادى به، نعم، تمام. بس
وساق بسنده بعدها
قال غير الأثار، نعم. إذا يرى رحمه الله تعالى أنه محكم، فتكون هذه الآية كالآية التي معنا تمام، الإحكام والنسخ على بيان معنى النسخ المراد عند المتقدمين فقط، هذا هو، وليس ثم شيء آخر. أما على التفصيل وأن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه، فالذي تخفيه النفوس إما إصرار لمعصية في القبو أصر عليها، وإما كتمال الشهادة كما قال هنا رحمه الله تعلق بموضع الشهادة، فهذا يحاسب عليه الإنسان محاسبة من يأثم ويؤاخذ على ذلك. دل على هذا الأمران: الأمر الأول ومن يكتم في نواته من قلبه إذا تعلق بالشهادة، والأمر الثاني في حديث الأربعة نفر: لو أصر على معصية في نفسه وعلم الله أنه لو تمكن منها لفعل، قوله صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الوزر، سماها وزرة سواء، معنى هذا في نيته. طيب، أو على القسم الثاني وهو حديث النفس العابر، ففيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدث به نفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. على هذا فالآية ليست منسوخة. فلما ظن الصحابة العموم قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لما كسبت عليهم كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، إلى آخر ذلك، يعني أن هذا مما عفت الشريعة عنه، فيكون هذا مرجعه إلى المعنى. كيف يعبر السلف عن هذا؟ هل كان حكما مستقرا ثم نسخ؟ لا، لم يكن حكما مستقرا ثم نسخ، لأنه أخذ بحديث النفس العابر، فيكون نفس الموضع هذا هو الموضع السابق. ها، بس عايزين علم عشان ما نضيعش الوقت. بس كويس، غير مردود، خلاص مردود، هذا كله مردود، بارك الله فيكم. احنا نعرف الوقت النسخ، بارك الله فيكم، النسخ بالمعنى هذا. اما اقر النبي على الاشكال على هذا الامر، وما الاشكال في ذا؟ النبي اقرهم قالوا نسخت، هم قالوا نسخ، ما في اشكال، اقرهم النبي عليه، اقر النبي عليه، يعني قال النبي: انتم اصبتم، الله يحاسبكم على ما حدث بانفسكم. فين هذا يا شيخ ابراهيم؟ ما الذي هو شق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما شق عليهم ونزلت الآية وكلفوا نصا؟ ما الذي أقرهم النبي؟ يعني شكوا، ما في إشكال أبدا إن هذا شق عليه، ما في إشكال، فهموا فهما شق الفهم عليه. فجاء التفسير لهذا، إقرار إيه يا شيخ إبراهيم؟ بس إقرار إيه اللي في مبحث يتعلق بمبحث النسخ والمنسوخ الآن؟ بارك الله فيك. إقرار إيه؟ إقرار حكم إن الله سيحاسبهم على هذا، والنبي أقرب قال فعلا الله سيحاسبكم على ما حدث بأنفسكم، هذا موجود؟ هات الرواية لفظ واحد بس من هذا، أن الأمة كانت تحاسب على هذا. يا شيخ إبراهيم فهموا فهموا العموم، لكن بين أن هذا العموم غير موجود. صح؟ يعني إيه؟ يعني لا تعرض هذا الظاهر ظاهر القرآن بعصيان كما تفعل الأمم السابقة. قلوا سمعنا وأطعنا، يعني اقرأوا وأجروها على الظاهر، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. لكن كحكم اللي هو معنى النسخ، النسخ رفع حكم. هل سؤال لك ولأخي ولأخي مرتضى، هل كان هناك حكم في الشريعة وهو أن العبد يؤاخذ على كل شيء حتى حديث النفس ثم نسخ هذا بعد ذلك؟ إن كان هذا موجود هاتوا أثره، العلم فيه. أما أن الصحابة ظنوا هذا وكذا، أن يعني الآية الثقيلة على أنفسهم وصاروا يتكلمون، فالله فالنبي أمر بما ينبغي على المسلم أن يظن فيه تضارب في القرآن أو يظن فيه شيء من هذا، فقولوا سمعنا وأطعنا، حتى إذا ذلت بها ألسنتهم بيّن الله تفسير ذلك، فقال لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه قبل الآية وبعد الآية، قبل وبعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قبل وبعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا لو أقررنا نسخا معناه أن لابد أن نثبت حكما سابقا وهو أن المؤاخذة كانت على حديث النفس المجرد، وهذا ما قال بأحد من أهل العلم. فإما أن نقول كما قال شيخ الإسلام، يبقى النسخ لما فهموه، والفهم ليس حكما، فهمهم ليس هو الحكم. هنقول أقر النبي والنبي يؤثمهم، هل النبي يؤثم على ما فهموه؟ إنما نقول أقرهم على فهمهم. يعني إيه أقرهم؟ يعني إيه أقرهم؟ أقرهم على ما فهموه، يعني أقر أن هذا الذي فهمتموه هو الصواب المحض، وأنكم ستحاسبون على ما في نفسكم مما حدث بأنفسكم. هذا فين؟ فين الكلام هذا؟ معلش يعني هذا كلام خارج العلم، هذا خارج العلم. نعم نعم. هات كلام العثيمين والشنقيص موجود فهذه من جنس هذه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المعنى أن هذا النسخ يكون تعبيرا عن ماذا؟ عما فهم، عما قد يفهم من معنى ليس هو المراد من الآية، فجاء التفسير يرفع يرفع ما فهم أنه المراد وليس بالمراد. هذا كلام شيخ الإسلام، إن قد يفهم من الآية، يفهم من آية البقرة، يفهم من آية آل عمران، فهم فهم لم 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 يرد في الآية، فجاءت الآية التي تفسر وليس تنسخ. فسمى السلف ذاك نسخا باعتبار إزالة ما قد فهم وليس في الآية. طيب يدل على هذا يا شيخ، يبقى مشكلة إن التفسير النسخ، نحن نعرف النسخ وإزالة الحكم، نقول النسخ عند المتقدمين على معنى بس، يبقى كذا هذا خلاصة الفهم في هذه. يبقى إذن ما الذي نسخ وكيف يستقيم القول بأن الذي نسخ إنما هو الظن الذي فيه ما حول الآية وليس هو مراد الآية؟ كيف نفهمه في ظل أن النسخ رفع للحكم؟ كيف نفهمه؟ الجواب أن النسخ عند السلف أوسع من النسخ عند المتأخرين، فيدخل فيه تفسير هذا وتقييده هذا وتخصيصه هذا، وبالتالي لا يكون هناك إشكال في هذا الموضع وهذا الموضع، ويكون الباب بابا واحدا، والباب بابا واحدا. نعم من نعم نعم
قال في آية البقرة،
يعني الحمد لله اتضح هذا المقام، ومقام الحقيقة عزيز، يعني في مثل هذه الآيات المقام عزيز، عزيز من ناحيتين، من ناحية معرفة دلالة هذه الآيات بالضبط، وإنه ما في تعارض وكيف الجمع بينها. الأمر الثاني معرفة الأمر بقى الخاص الاصطلاحي، كيف نفسر ونوجه كلام السلف بالنسخ مع أنه ليس إزالة لكل الحكم، بس كيف نوجه كلام السلف بالنسخ مع أنه ليس إزالة لكل الحكم. نعم.
قال قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال الآية فعن ابن عباس رضي الله عنهما فيها ثلاثة أقوال، إحداهن أنها منسوخة.
طيب بعد كلام ابن عباس
الأقوال هو ذا اللي فيه، يعني قال إحداهن أنها منسوخة بقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها،
ما في إشكال ولا يغير عندي عبارة هذا النسخ عن السلف، ما تغير إشكالية أبدا. نعم. إلا النسخ للحكم المستقر، هذا نسخ ما في مشكلة، عندي نسخ حكم ثابت رفع إلى حكم مودة، هذا النسخ المعروف عند المتأخرين، وهذا نصوصه قليلة. نعم.
قال والثاني أنها غير منسوخة وأنها عامة، يحاسب المؤمن أي يحاسب المؤمن والكافر والمنافق بما أبدى وأخفى، فيغفر للمؤمنين ويعاقب الكفار والمنافقين. الثالث أنها
طب هذا اللي يغفر، هذا اللي يغفر، يغفر بإيه؟ يغفر بأنها لا تقع تحت مؤاخذة وأنها مغفورة ولو لم تكن بتوبة، ولا يغفر إذا شاء فهو يستحق المؤاخذة ولكن غفرها الله له بحسنات أو بعفوه وكذا مثل سائر المعاصي، أو يعفو ويغفر لأنها ليست داخلة تحت المؤاخذة. فإذا نظرنا إلى نصوص الشريعة وجدنا أن ما يخفيه الإنسان على قسمه، قسم يدخل تحت المؤاخذة وبالتالي يدخل تحت المشيئة، وقسم لا يدخل تحت المؤاخذة وبالتالي لا يدخل تحت المشيئة، بل هو مغفور أصلا. أما القسم الذي يدخل تحت المؤاخذة فهو بنيته فهما في الوزر سواء، ومن يكتم فإنه أثم قلبه إلى غير ذلك. وأما القسم الذي لم يقع تحت المؤاخذة فهو إن الله تجاوز الأمة عما حدث به نفسها ما لم تكلم به ما لم تحدث به، هذا لم يدخل تحت المؤاخذة أصلا، هذا القسم وقع مغفورا تجاوز الله عنه. نعم.
قال والثالث أنها مخصوصة وأنها في كتمان الشهادة وإظهارها،
بس هذا هو. إنما إن أحد يقول قال بأنه كان في حساب عما في النفس مطلقا وأن الأمة كانت مكلفة بهذا ثم نسخ هذا الأمر، لا. نعم.
ثم قال بعده وأما الرواية عن عائشة فإنها قالت ما هم به العبد من خطيئة عوقب على ذلك بما يلحقه من الهم والحزن في الدنيا، فهذه أربعة أقوال، وقرئ على أحمد بن محمد ابن الحاج وساق بسنده عن مجاهد في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقال هذا في الشك واليقين، وهذه الأقوال الخمسة يقرب بعضها من بعض، فقول مجاهد في الشك واليقين قريب من قول ابن عباس إنها لم تنسخ وإنها عامة، وقول ابن عباس الذي رواه عنه مقسم إنها في الشهادة يصح على أن غير الشهادة بمنزلتها، وقول عائشة إنها ما يلحق الإنسان في الدنيا على أن تكون عامة أيضا، أما أن تكون منسوخة فيصح من وجه ويبطل من وجه، فأما الجهة التي تبطل منها، فإن الأخبار لا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ، ومن زعم أن في الأخبار ناسخا ومنسوخ فقد ألحد أو جهل، فأخبر الله تعالى أنه يحاسب من أبدى شيئا أو أخفاه، فمحال أن يخبر بضده. وأيضا فإن الحكم إذا كان منسوخا فإنما ينسخ بنفيه وبآخر ناسخ له ناف له من كل جهاته. فلو كان
هذا كما هو عند المتأخر إزالة رفع لكل الحكم. نعم.
فلو كان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخا لنسخ تكليف ما لا طاقة به، وهذا منفي.
لنسخ
تكليف ما لا طاقة به، وهذا منفي عن الله عز وجل أن يتعبد به. تمام. كما قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. تمام. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أصلا ما يقع في التكليف هذا، أصلا تكليف نفسه ما يكون إلا بمقدور. فهل كانت النفس تكلف بهذا ثم نسخ إلى لا يكلف الله نفسا؟ كانت مكلفة بما ليس في وسعها ثم كلفت بهذا ثم نسخ هذا. نعم.
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقن أصحابه إذا بايعوا فيما استطعتم.
سمع.
فأما الوجه الذي يصح منه وهو الذي ينبغي
يصح بقى منه قول النسخ،
وهو الذي ينبغي أن يتبين ويوقف عليه، لأن المعاند ربما عارض بقول الصحابة والتابعين في أشياء من الأخبار ناسخة ومنسوخة، فالجاهل باللغة إما أن يحير فيها وإما أن يلحد فيقول في الأخبار ناسخ ومنسوخ، وهو يعلم أن الإنسان إذا قال قام فلان ثم نسخ هذا فقام فقال لم
يكذب. نعم.
فقال لم يقم فقد كذب. وفي حديث ابن عباس تبين ما أراد كما حدثنا وساق بسنده عن سالم أن عبد الله بن عمر تلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فدمعت عيناه فبلغ صنيعه ابن عباس فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن صنع كما صنع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين أنزلت ونسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. معنى نسختها نزلت بنسختها سواء، وليس هذا من الناسخ والمنسوخ في شيء.
بنسخته عن تفسيره اللي هو النقل يعني، وهو التفسير وليس اللي هو إزالة الحكم. يبقى هذا واضح، هذا كلام السلف قاطبة يعني، هذا كلام السلف في تفسير هذا الموضع المشكل. المشكل بماذا؟ المشكل بمعنى النسخ عند المتأخرين هو إزالة كل حكم. فتبين هو أنه إيه؟ أن هذه الآية ليست على النسخ المعروف. تبادل الشيخ إبراهيم أن هذه الآية ليست على النسخ المعروف وإزالة كل الحكم ليست على النسخ المعروف. فهذه عبارات العلماء على أن هذا ليس في النسخ المعروف. طيب يبقى تأويل هذا على الإيه؟ على النسخ عند المتقدمين، فهذا ما في إشكال. ما نريد بقى أن نقول بس أنا غير مقتنع، أنا في نفسي شيء، في نفسك شيء اللي هو إيه؟ عدم فهم الموضع عند العلماء، وليس لوجود حجة ترفع. عايزين نفصل عند إخوان، احنا هو بنقول اهو انا في نفسي منها شيء بالعلم اللي هو انه المعروف عن السلف اللي هو عند العلماء ان الآية دي من نسخ الحكم وازلته كله كما قال فلان وفلان وفلان. اللي قالوا فلان وفلان وفلان ده هو معارض اللي قالوا فلان وفلان. شيخي بيرجح قالوا فلان وفلان وانا برجح اللي قالوا فلان وفلان. أما أني لا أفهم الموضع أطلب فهمه، ما في مشكلة، أنا ما فهمت. انتبع عشان نميز بين أمرين، بين إن هذا الموضع أنا غير مقتنع، وبين إن هذا الموضع ماذا أنا لم أفهمه. الآن إحنا أطلنا النفس في قراءة هذا الذي إحنا ليه؟ حتى نعود إلى أصل الأمر الأول قبل البحث، وهو كان وقت الإشكال، وقلنا أن النسخ هنا ليس على ظاهره المعروف عند كذا، بل تعبير السلف على النسخ بالمعنى اللي كان عندهم، لأن لا يمكن نجاهل السلف حتى الذين قالوا بالنسخ. ما نقولش هذا قول ضعيف ومردود اللي قالوا ابن عباس والسدي والنسخ، لا، دول سلف وعارفين يعني ايه نسخ يعني كده. لكن المعنى عند المتقدمين كان ايه؟ كذا كذا. وبالتالي قرر المفسر لابن جرير ولا غيره قرروا انه المراد كله هو النسخ بمعناه العام. طيب شيخ الاسلام اوضح اكثر حينما قال النسخ لما فهم من غير مراد الايه يبقى نسخ هذا المعنى غير مفهوم، وليس النسخ يعني سواء عبر هذا بتعبير او اخر، المهم ان بيجتمعوا حول ان ده ليس موضع النسخ بمعنى إزالة كل الحكم. بس هذا الخلاصة، هذا الخلاصة، الكل متفق على هذا المعنى. وبالتالي لا يشكل علي التعبير بالنسخ أو التعبير بالإحكام، لا يشكل علي هذا. وهذا ليس في موضع هذا فقط، لأنك ستصطحبه معك في كثير من الآي، ومن هنا تجد فعلا من المواضع المشكلة في عد الآيات المنسوخة تجدها في بين العلماء. وده راجع ليه؟ راجع للتعبير. فأنا أقول أدية العلماء قالوا بالنسخ، وغيره يقول لا يا أخي ما هو بالنسخ، هذا من باب التخصيص لا من باب النسخ، هذا من باب تخصيص لا من باب نسخ. والحقيقة هذا غير معارض لهذا فعلا، اللي يقول النسخ أخذ ظاهر العبارة، واللي بيقول ان ده تخصيص وليس نسخ اخذ حقيقة الحكم اللي عبر عنه بعض السلف بماذا؟ بالنسخ. نعم.
وساق بسنده. نعم.
في اضاح لهذا يعني زيادة ولا قال؟ ها ارفع صوتك. ده في ايه؟ ده في قوله تعالى ايه؟ وان تبدو ما في انفسكم. نعم. هذا هو، هاتي حبيبهن اعطيه. ها الاخير، وانما المراد نعم
يقول النقله،
النقله هات النقله كله ما فيش كه، واحنا معاذ الله معاذ الله. نعم نعم اي اول بقى؟ هات الأول، هات الأول.
قوله نسختها الآية التي بعدها.
نعم.
قد عرف بيانه من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، والمراد بقوله نسختها أي أزالت ما تضمنته من الشدة، وبينت أنه
الشدة لك إيه؟ كان حكم مكلف به، هو ده اللي عايز الشيخ برأيه. لا ليس هكذا، لكنه مما فهم من الظاهر. نعم.
أي أزالت ما تضمنته من الشدة، وبينت أنه وإن وقعت المحاسبة به لكنها لا تقع المؤاخذة به.
تمام، مثل ما قال ابن جرير المؤاخذ ما تقع مؤاخذة، محاسبة يعني مغفور لما تقع المحاسبة، على ما قال ابن جرير وقد غفرت لك أو غير ذلك مما هو في الظاهر ما تقع فيه محاسبة. نعم.
وإن وقعت المحاسبة
مؤاخذة. نعم.
لا تقع المؤاخذة به. أشار إلى ذلك الطبري فرارا من إثبات دخول النسخ في الأخبار، وأجيب بأنه وإن كان خبرا لكنه يتضمن حكما، ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن.
ده يعني إضاح من ابن حجر، لأنه مثلا بيقول دي أخبار وما دخل نسخة وكذا وغير ذلك، بيقول من الأخبار، الأخبار ده على قسمين، أخبار يرد بها الحكم، أخبار يرد بها خبر محض وكذا اللي يدخلها، إنما الخبر اللي بمعنى الأمر، لأن فيه قد يكون الأمر في صورة خبر، ده بيدخل في جملة الأحكام. طيب هل هذا معناه إن بقى كان في حكم بالمؤاخذة وكذا؟ ما زال الأمر في رفع المؤاخذة للمحاسبة، وهذا معنى قول النبي إن نتجاوز. نعم.
ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام.
تمام صح. من حيث هو كقاعدة، من حيث هو كقاعدة الخبر اللي بمعنى الأمر ده حكم صح. نعم. هو بقى في هذا. نعم.
وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرا محضا لا يتضمن حكما كالأخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك.
تمام.
ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص.
تمام.
فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرا.
تمام.
والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه.
تمام.
ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه.
هذا اللي احنا ذكرنا يكون المحاسبة في هذا القسم والمؤاخذة في هذا القسم. ها اكمل.
ما انتهى كلامه.
تمام. ايه بقى الاشكالية في هذا؟ يذهب اليه ابن حجر رحمة الله عليه. ان ذهب الى مؤاخذة فالمؤاخذة بالايه اللي احنا ذكرناه وكررناها بتكرارنا المؤاخذة قلنا ما في النفس على قسمه. القسم الأول ما يقتضي المؤاخذة اللي هو إما أن تفسرها بالشهادة فإنه واثم قلبه، وإما أن تفسرها بمن عقد عليه القلب مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته، فهم في الوزر سوا. طيب القسم الثاني بالخاطر التي لم تستقر في القلب، هذه معفوة أصلا. يبقى إذن المهم في النهاية ما في مؤاخذة بما في الخاطرة التي في النفس ثم نسخت هذه المؤاخذة بلا يكلف الله نفسا وسعا، وعليه اجتمعت عبارات العلماء على هذا. هيبقى الإشكال في النسخ كما ذكرنا من قبل النسخ معناه. لا أنا لو سمحت، لا أنا عايز أقول حاجة خذ ما شئت من بحث، هات كلام علماء، لأنه صراحة كلامنا قد يوسع الدائرة. إحنا تكلمنا الآن بما تكلم به العلماء، لو في شيء من الكناب العلماء يرفع هذا ما في إشكال، في كلام العلماء اللي عندنا غير معارض يبقى خلاص نقول سمعنا وأطعنا. نعم نعم. قرأ
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وقال. نعم. تعالى
في إضاحة يعني في زيادة.
نعم
يقرأ.
وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وساوى بينهم في وجوب إيتاء الحق الذي عليهم وفي إيجاب إيصال الحق إليهم، فكل من عليه حق عليه أن يؤتيه كاملا بلا نقص ولا بخس ولا تطفيف، وكل من له حق على أحد أعانه على استخراجه بكل طريق ممن هو عليه.
وهذا مقتضى العدل. لك حق، فالشارع أمر من لك الحق عنده أن يوفيك إياه. طيب عليك حق، الشارع أمرك أن تؤديها إليه. الشارع قال للزوجة لك حق، وقال للزوجة عليك حق، قال للزوجة لك حق، وقال للزوجة عليك حق، قال للراعي عليك حق، وقال للرعية ولك حق، وقال للرعية عليكم حق ولكم حق. هذا عدل، ومعرفة ما له وما عليه هذا من أوجب العلوم. الأب يقول لك أنا الشارع قال أمرك يا ولدي أن تطيعني، الشارع أمرك بهذا، يلا روح هات الدخان، ولو خالفتني تكون عاقا. نقول يا أبي الشارع أمرني بطاعتك، لكن أنت نسيت أنه أمرني بطاعتك في المعروف وأمرك بترك المعصية. أترك المعصية ومرني بمعروف أطعك، أما إذا أمرتني بمعصية فلا طاعة لك فيها، وأنت في نفس الوقت منهي أن تأمرني بمعصية. فمن عرف ما له وما عليه استرى. لو الراعي عرف ما عليه من واجبات، ولو الرعية عرف ما عليه من حقوق، لاستقام كلها. ولهذا النبي سبحان الله بأبيه وأمه لما بين مسألة مهمة وهي إيه؟ طيب ماذا لو لم يعرف الراعي الحاكم ما عليه من حقوق ولم يؤدي الحق الذي عليه؟ هل أقابله بإسقاط الحق الذي له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: الدمى عليكم. قال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثرات أمورا تنكرونها. قال: فما تأمرون نظرك ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وعليه فعدم تقوى الزوج في الزوج، عدم تقوى الوالد في الولد، عدم تقوى الراعي في الرعية لا يسقط التقوى من الولد للوالد ومن الرعية للراعي. تابعوا يا اخوان، واحد يقول: طب الله يقول وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. لا، ليس من هذا الباب. انت عليك حق ولك حق. الثاني اللي قصر في الحق سيحاسبه الله. انت لا تقصر في الحق، انت لا تقصر في الحق الذي عليك. نعم.
كما سوى بين المكلفين في إيجاب العبادات وتحريم المحرمات، وكما سوى بينهم في الفضل والثواب بحسب أعمالهم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله.
فالواجب واجب عند الجميع، هذا الواجب العام يا أخوان، الذي اشترك فيه جميع المكلفين، وجوب صلاة وجوب كذا، لكن في إيجاب أشياء قد تجب عليك ولا تجب علي. الحج مثلا يجب عليك لأنك مستطيع، ولا يجب علي لأنني غير مستطيع. لكن أصل الإيجاب بيشترك في جميع المسلمين، بمعنى إيه؟ أننا مخاطبون جميعا، ولله على الناس حج البيت. طيب لمن استطاع إليه سبيل؟ نعم. فالإيجاب هذا ليس على فلان وفلان دون فلان وفلان، لكن من تحقق فيه الوصف فيجب. نعم.
إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وسوى بينهم بالتملكات المالية بجميع طرقها ووجوهها وبصحة التصرفات كلها وإطلاقها، حيث اشتركوا في العقل والرشد. وسوى بينهم بأن الرضا في المعاملات العوضية والتبرعات والإحسان شرط لصحتها ونفوذها.
فالتملكات المالية بجميع طرقها ووجوهها، صحة التصرفات، أنت لك ملكية وسعيت فيها وأخذتها، وأنا وأنت وكذا وهكذا. ولهذا المرأة تتملك مالا ليس للزوج أن يتصرف فيه إلا بإذنها، لها حقها لها وعليها. نعم. والزوج كذلك. نعم.
وأن من أكره منهم لا ينفذ له معاملة ولا يستقيم له تبرع.
تمام.
وسوى بينهم في
إلا إذا كان الإكراه بحق وهو من السلطان لغيره. نعم.
وساوى بينهم في كل حق ديني ودنيوي، ولم يجعل لأحد منهم ميزة في نسب أو حسب أو مال أو حسن صورة، إنما الميزة والتفضيل بالمعاني العالية في التقوى وتوابعها.
وساوى بينهم في كل حق ديني ودنيوي، ولم يجعل لأحد منهم ميزة في نسب أو حسب أو مال أو حسن صورة، يعني تقتضي ماذا؟ تغير الحقوق. لكن هناك ميزة في الحسب والنسب كالعربي وفضلهم، لكن الفضل العام لا يقتضي فضلا خاصا، فهذه لا تنزل على جميع أفراد العرب، أنهم جميع من أفراد أفضل من جميع أفراد العجم. نعم.
قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
فلا فرق بين بلال الحبشي وأبي بكر القرشي، لا فرق إلا بالتقوى. فالذي فاق أبو بكر بلالا كان في التقوى، وبلال فاق غيره رضي الله عنه، بلال فاق غيره ممن هو قرشي. نعم.
وإنما التفاوت والتفاضل
مع الاحتفاظ بأن أفضل الأجناس العرب، ولولا النص ما قلناه. نعم.
وإنما التفاوت والتفاضل والتفضيل يكون بأسباب من كمال الدين التفضيل بها.
نعم.
كما فضل الذكر
على الأنثى في الميراث،
كما فضل الذكر على الأنثى في الميراث وجعل
الرجال، يعني في الميراث إذا كان إيه، إذا كان الـ 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 الأبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن أحيانا تكون الأنثى أفضل وأفوق من الذكر في حالات أخرى. نعم. وقد تكون مساوية له، فالذكر والأنثى في مجمل الميراث قد يفوق الذكر الأنثى، وقد تفوق الأنثى على الذكر، وقد يستوي الذكر بالأنثى، ولهذا تعميم ان الذكر افضل من الانثى في كل الاحوال لا. نعم.
وجعل الرجال قوامين على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، فإن الرجل عنده من الاستعدادات والتهيؤ للكمال والقوة على الأعمال ما ليس عند المرأة، وعليه من الواجبات النفسية والعائلية ما حسن تفضيله على المرأة. ولهذا علل ذلك بقوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. نعم. فشكرهم على إنفاقهم على غيرهم وأعانهم على تلك النفقات بالتفضيلات المناسبة لهم.
نعم.
وهذا كما أوجب العبادات كالزكوات والكفارات.
العبادات المالية. نعم.
ليس عندي مالية.
نعم. زدها. نعم. يعني ليس عندك حجة يعني. نعم.
وهذا كما أوجب العبادات المالية كالزكوات والكفارات وغيرها على أرباب الأموال دون من ليس عنده مال، تعليقا للحكم بعلته وسببه.
نعم، وجد السبب، وجد النصاب، حال الحول عليه وكذا، غيرك ما وجد عنده النصاب، فيجب عليك في الزكاة والكفارة ما لا يجب على غيرك لعدم تحقق السبب والشرط. نعم.
وكما فرق بين الناس في مقدار الواجبات وأجناسها بحسب قدرتهم واستعدادهم، وبهذا يعرف كمال حكمة الله وشمول رحمته وحسن أحكامه. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
لا.
وما خالف هذه المساواة التي يتشدق بها المنحرفون بين الرجال والنساء وبين الأغنياء والفقراء فإنها
الذين ينادون ليلا ونهار المساواة بين الرجل والمرأة، المساواة بين الرجل والمرأة، يعني نريد أن نجعل الرجل امرأة والمرأة رجلا، عجيب، فنجعل لهذه مهمات هذه ولهذه مهمات هذه مساواة، فتكون المرأة حاكمة. لا، لن يفلح قوم ولو أمر امرأة. مساواة فتكون المرأة كالرجل في الميراث. لا، لأن هذا يعارض قول الله. بس هذا ظلم. كيف ظلم؟ امرأة تأخذ 1000 خالصة لا تطالب نفقات، ورجل يأخذ 2000 ويدفع، حتى إن الرجل قد يكون بلسان حاله تأخذ 2000 وتتصرف. أليس هناك رجال يفعلون هذا في مسألة المصاريف؟ خذ الراتب كله بس لا تطالبيني بشيء. فألف خالص بلا تبعات، ويأخذ الرجل 2000 بتبعات. من يزوج أولاده؟ الرجل. من ينفق على بيته؟ الرجل. من لا يبني وكذا؟ الرجل. من لا يسأل؟ الرجل. الرجل. يبقى لا تنظر إلى الداخل فقط، انظر إلى الصادر والوارد، انظر إلى كل هذا، المصروفات والواردات، انظر إلى كل هذا. وسبحان من شرع. ومن لم يفهم الحكمة في ذلك حسبه النص يقول سمعنا أطعنا. أما نأتي نحن نقول سبحان الله هذا ظلم أن تكون المرأة نصف الرجل، من الذي شرع؟ هو هذا قانون فرنسي أو بريطاني قبل التعديل، أو قرار لجنة دستورية قبل التعديل، أو يحتاج إلى تصويت برلمان؟ هذا كلام ربي. يبقى إذا ما الذي يجب علي؟ الذي يجب علي أن أقول سمعنا وأطعنا، هذا الذي يجب علي، هذا كلام الله. لكن الواحد يقول لك انا مش بخالف، انا مش بقول في القران شيء، لا، الا احنا نتلوها كل شيء، نتلو الايه كل شيء، ولكن الواقع والواقع والواقع، ما هو هذا انت تعارض القران. هل القران نزل للتلاوه فقط؟ القران نزل للتلاوه والعمل به، الذين يتلونه حق تلاوته، حق التلاوه الاتباع والعمل. نعم.
فإنها مادية ضارة لا يستقيم عليها دين ولا دنيا، لخلوها من الدين والروح والإنسانية الشريفة، ومخالفتها لسنة الله التي لا تبديل لها ولا صلاح إلا بها، التي تكفل للآدميين كرامتهم وشرفهم وحقوقهم الدينية والمادية. وإذا أردت معرفة فساد ما خالفها فانظر إلى آثارها، كيف انحلت منهم الأخلاق الجميلة وتبدلوا بها الأخلاق الرذيلة.
هل المجتمعات اللي قالت بتسوية الرجل والمرأة سعدت؟ سبحان الله، هل سعدت؟ حتى نقلد هؤلاء الغرب، ولهذا الغرب يا أخواني يلزمون بهذه المسألة، ومن القضايا الكبرى التي يتابعون ويلزمون بها مسألة المرأة والرجل. فين المرأة؟ فين المرأة؟ فين المرأة؟ فين المرأة؟ حتى صارت المرأة لاعبة مصارعة، وصارت المرأة لاعبة كرة قدم، وصارت المرأة ما أدري، ما تركت مجالا، ما تركت مجالا للرجل إلا وتريد أن تشارك فيه، مع أن لا طبيعة الخلق تناسب هذا، ولا الشرع، لا قدرا ولا شرعا، لا حكمة فيما خلق الله المرأة عليه، ولا شرعا شرعه الله عز وجل من جهة الحكم، لا حكم ولا حكمة. سبحان الله، الله جعل المرأة طبيعة ناسبها تكليف. نعم هناك من تشترك في المرأة والرجل، وهناك ما يختص بالرجل، وهناك ما تختص بالمرأة. لابد أن نوقن هذا، أما أن نلغي هذه الفوارق فهذا فيه من الفساد ما الله به عليه. المرأة تحكم إزاي وهي اليوم بتلد؟ تأخذ أجازة 3 أشهر ما تحكم؟ امرأة تقود جيوش، امرأة تحارب وهي بتحيض وتلد وتحمل كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ لكن تقوم بما يناسبها، تقوم بما يناسبها. يعني البيت فقط هكذا يقولون؟ والله إن كان البيت فقط فكافي، لكن ما أحد قال البيت فقط، ما أحد قال إن خروج المرأة من بيتها حرام، لكن خروجها بالضوابط، عملها بالضوابط، تعليمها بالضوابط، أن تكون مسؤولة عن قوم كذا من النساء ما في إشكال، مديرة مدرسة ما في إشكال، فيها نساء قائمة بأعمال نسائية ما فيها إشكال. فكل هذا مباح للمرء، بيت تعليم وعمل كل شيء مباح لها، لكن بالضوابط الشرعية. هؤلاء إخواني لا يريدون حقوق المرأة إن الحقيقية ولا في الإسلام والحمد لله، إنما هؤلاء يريدون أحقيتهم بالمرأة، أن تكون المرأة حقا لهم، وليس الحق للمرأة، إنما أن تكون المرأة من حقهم. ولهذا الغرب لما بيقول هذا يؤكد على هذا، ليه؟ لأنه يعلم أن في ذلك فسادا عظيم، فسادا عظيم، ولهذا يضع المرأة في كل الميادين. وأظن ما يوجد عاقل يخالف أضرار الاختلاط وأضرار تجاوز هذه الحدود الشرعية في تعامل الرجال مع النساء. يا عبد الرحمن مين؟ ما سمعت يا عبد الرحمن؟
قول الشيخ السادي لخلوها من الدين، يقول بدل الروح تبقى تكون الروح.
اقرأ كده.
وما خالف هذه
فإنها مادية ضارة لا يستقيم دين ولا دنيا. نعم، يقول ايه؟ لخلوها
من الدين والروح، يقول الروح تكون الروح،
الروح الإنسانية يعني،
الروح والإنسانية
أي والروح الإنسانية الشريف. نعم هذا أقرب، يعني الرحمة الإنسانية. نعم.
قال وإذا أردت معرفة فساد ما خالفها فانظر إلى
الروح موجودة لكن الروح هو المفقود. نعم.
وإذا أردت معرفة فساد ما خالفها فانظر إلى آثارها، كيف انحلت منهم الأخلاق الجميلة وتبدلوا بها الأخلاق الرذيلة، وذهبت معها الرحمة والشفقة والنصح، وكيف كانت تسير بهم إلى الهلاك وهم يشعرون أو لا يشعرون. صاروا مستصحبين الحرية المطلقة من جميع القيود، وهي عبارة عن حرية الشهوات البهيمية والسبوعية، فلم يقفهم عنها دين ولا أخلاق.
صاروا مستصحبين الحرية المطلقة ينادون بها، وهي مطلقة من جميع القيود. سبحان الله العظيم، سفر بدون محرم واختلاط بدون ضوابط وخلوة، الله المستعان، الله المستعان، وأعمال لا تناسب، ولا تسأل بقى عن الفجور، وليسأل هؤلاء عن الملاجئ عندهم ماذا فيها، وهم يعلمون جيدا ماذا كان. نعم.
فلم يوقفهم.
اللي هو نعم الأحكام ما تختلف، لكن كما يقال الفتية هي تتغير بتغير الزمان. هذا لو كان فيه شيء بين الرجل والمرأة يتغير بتغير الزمان بالفعل، يعني تغير بتغير الزمان بالفعل، إنما الأحكام الثابتة لا. فمثلا الميراث هذا ما تغير، يقال تغير بتغير الزمان، هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا يبقى إلى آخر الزمان، هذا يبقى إلى آخر الزمان. القوامة للرجل على المرأة، الطلاق بيد الرجل، كل هذا لا يمكن، لا يمكن تتغير بتغير الزمان. هم بقى يريدون تغيير هذه الأحكام ويقولون تتغير بتغير الزمان. هذا الذي يتغير بتغير الزمان ما علق الشارع الحكم فيه على العرف والعاد اللي هو غير إيه؟ محدد، غير محدد. نعم. مسألة الكفر تحتاج إلى إقامة حجة خاصة، لأنه قد يكون هو على علم، وعلى علم بس إيه؟ على علم، عنده شبهات، عنده أدلة تقول بهذا، في ظنه، في ظنه، والكفر يرفع بأدنى الشبهات، فده ولهذا يحتاج ده قاعدة خاصة. ولهذا أيضا نستفيد فائدة في مسألة إيه؟ في مسألة أن قد يكون بعض أهل العلم وكذا تكلم كلاما عاما، أنت بالنسبة لك هو مخالف الدليل من كل وجه، هو حقيقة ذلك مخالف الدليل من كل وجه، لكن هو يسوق على كلامه أدلة ويسوق على كلامه، فهل هذا أبادر بتكفيره عينا لكون هذا يعني ظاهرا؟ الجواب لا، أحكم على قوله بالكفر، ولكن تكفيره هو يحتاج إلى إقامة حجة تنقطع بها المعذرة، إقامة حجة تنقطع بها المعذرة. ليه؟ أحتاج أرد على شبهاتي هذه، أحتاج أرد على هذا يعني طرهاتي تلك، لكن لا أبادر ولا أسارع، ولأن أتغافل عن هذا الحكم مع وجود ما هو موجود عنده حتى أقيم عليه الحجة التي تنقطع بها المعذرة، أولى من أن أبادر وأسارع فأكون مخطئا، فالسكوت أولى لي من المصارعة. لكن وعندهم، عندهم أشياء قد يكونون جهالا بها، أنا أقول له تعالى هذا أنت على ما اعتمدت هذا، فمن مثلا فمن شاء في اليوم ومن شاء في اليوم، أنت اعتبرتها تخيرا، هذه تهديد. ممكن أقول لك ما أنا عندي حرية الاعتقاد عندي، هو فهم منين؟ فهم انه الله يقول لا اكره في الدين. طب ايه علاقة لا اكره في الدين بحرية الاعتقاد؟ وكمان انت عندك ان الاسلام اقر هؤلاء على الجزية، يعني سابهم اعتقاده بل بدافع عنهم كمان، فهو لم يفهم بين فرق بين حرية الاعتقاد يعني ان الانسان باصل وضع الشرع حر فلما يعتقد، وبين ايه اقرار على وضع معين وحكم معين. فممكن تأتي الاشتباهات من هنا، من هنا نقول تحتاج إلى إقامة حجة، هذه الحجة تنقطع بها المعذرة فعلا، ولأن يعني يخطئ الإنسان بالترك أولى من أن يخطئ الإنسان بالإلصاق وقد لا يتوفر الشروط، يعني مزيد من الضبط مهما كان حتى تحصل الحجة التي فعلا تنقطع بها المعذرة. ومن هنا كان يعني قول عمر الصحابة إنه في من تقع منه يعني الردة، هذه إذا وقعت الردة فإنه يستتاب ثلاثا. يقول عمر هل حبستموه؟ لعله أن يراجع الأمر. نعم.
قال: وهي عبارة عن حرية الشهوات البهيمية والسبوعية.
تمام، هذه الحرية المطلقة. نعم.
فلم يوقفهم عنها دين ولا أخلاق ولا مصلحة عمومية بل ولا فردية، فوقعوا في الفوضى وتصادمت الإرادات ومرجت العقول، فارتكسوا في غيهم يعمهون وفي ضلالهم يترددون. فإن الله بحكمته ورحمته خلق الإنسان ووضع فيه الشهوة التي تدعوه إلى جميع ما تشتهيه النفس،
وعند الاسترسال مع هذه القوة لا يقف عند حد الاعتدال الواجب، بل توقعه في فساد عريض، ولكن من رحمته وضع فيه العقل الذي يميز به الأمور النافعة التي ينبغي إيثارها والأمور الضارة التي عليه اجتنابها، فوقف العقل الصحيح معدلا للشهوة ومانعا لها من الاسترسال المهلك بما يشاهده من أضرار وأخطار، ورغب في خير الدنيا والآخرة لمن آثر ما يدعو إليه، ورغب في خير الدنيا والآخرة لمن آثر ما يدعو إليه العقل والشرع من الخير، والاحتماء عن الشر وتقديم الوازع الديني العقلي على الوازع البهيمي بما له من الآثار الجميلة عاجلا وآجلا. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فهذا جزاء الطاغي المسترسل مع الشهوات البهيمية الداعية إلى الطغيان. ثم قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا جزاء من قدم خوف الله على رغباته المطلقة الضارة، وراقب نفسه عن جماحها في الهوى المردي، فإن الهوى يدعو صاحبه لترك الواجبات والمستحبات طلبا للراحة الحاضرة وإثار الكسل وللتجرؤ على المحرمات التي في النفس داع قوي إليها فإذا لم يكبحه بخوف الله وخشية العقوبة استرسل به إلى الطغيان، فلم يتورع عن محرم ولم يقم بواجب، وهذا هو الهلاك الأبدي. فإذا خاف ربه وراقبه وعلم ما عليه من الواجبات وما هو محتم عليه من ترك المحرمات وجاهد نفسه وهواه على القيام بذلك فقد أفلح وأنجح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم، هذه رسالة على اختصارها لأنها طيبة وبركة، تبين معلما معالم هذه الشريعة وهي العدل، وهي وضع كل شيء في نصابه، أعطي كل ذي حق حق. فالحمد لله رب العالمين، وبهذا نكتفي بهذا القدر.